أشهد أن لا إله إلا الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقتدى مدرك من العلم والعرف ألا إنه لا هدي على من تسبيح ويعتبر في وجود التسبيح الحرية على ما تقدم فذا ذلك أن الحاجي إذا صدر عن العدل ولو كان ببعض التسبيح لا بتمام أجزائه لا يجزي هذا عن حجة الإسلام ولو في بعض الأجزاء ولكن جلت الروايات أن أنه إذا أدرك الموقف بعد الموقفين أو خصوص المشهد أدرك ذلك فتحكم التحكم يكون هذا تحكم بالنسبة إلى تلك الروايات لأن اعتبار الذرية ينفي عنا وتوجيها على أن اعتبار الذرية ليس أعلان بالإسلام بل تجد الحرية بأن كان حرا قبل أحد الموقفين بأن يدرك أحد الموقفين أو خصوص المشهر مثل الرجل فمرجع حكم شرعي لا حديث يعني اعتبار الحرية ليس بالمجموع بل يكفي الحرية في الأيام وبعد الإخلاص لا يخرج عنها يا علم العبد يعني لا يتوقف على علم العبد الموضوع ما فلو فرضنا ان العبد لا يدري انه مبرر المولى قبل احد المؤمنين فان لا يعلم به الا انه عبد او يعلم بالعيد ولكن لا يعلم بهذا الحكم الشرعي لان حجه مدن ام حجه الاسلام وقت الحج وحجه الاسلام اطلاق الروايات يقتضي الاحتجاج في هذه الكفايه سمعنا ان التعبير بالاحتجاج لما ذكرناه اعتقاد ان مقدار من الحج لم يقع في حال الحريه بل قبل تقتضي عدم الاجتماع بما به باعتبار فقدانه الشرف والحريه لكن اقتضى هذه الروايات يحكم بالاجتماع يعني مقدار من الحج حال الحريه يكفي في حسابه حجه الاسلام إذن مخلص للجماعة من العلماء من أن مخلص من تجديد النية فلو لم يتلقى تجديد تختم ببطلان هذا المال باعتبار فقدانه النية لا يأتي هذا الجماعة فإن مقتضى الإسلام في هذه الرواية أنه انقلاب وقضاء الفن فيه مصاحب لنا التعبير تخفيف في تلك الادله اعتبار الحريه انما هذه الروايه اعتبار في الجمله لا في نظام الاحتجاج فمعناه انه اذا سددت جميع اجزاء الحجه العبوديه فهو لم يجزي عن حجه الاسلام لمبلغ الشرع أما إذا وقف الموقفين يعني أدرك الموقفين يكتفى بالحرية وهذا المقدار فيكون مجزيا فإذا هذا انقلاب بهذا المعنى يعني واجب للشاب فهو مستدعي يعني مستدعي كلام آخر فهو حجه هذا حج صحيح فيكتفى به عن حجة الإسلام ثم إنه وقع الكلام في أن إجزاء هذا الحج الإسلام هل يعتبر فيه أن يكون مستطيعا من أبلغ الأمر من أبلغ الإحرام مستطيعا مكنون من المال يكفي إجازه براهلته أذن له المولى في شرف هذا الحج فهو مستطيع خوف، أن المولى بذل له الهاج فكان هجه بذل المولى، أو كان هجه ببذل شخص آخر بإذن إجازة من المولى. فكان لكن لم يكن واجبا عليه لاعتبار اشتراط الاجتماع، اعتبار اشتراط لزوم الهاج، فلو بذل له غيره فأذن المولى إذن لا يكون هذا الهاج واجبا عليه، لأن لزوم الهرية في الشرعية والهرية على ما تقدم. فهل يعتبر أن يكون قوميًا من الأخلاق أو مستدعيًا بعد ذلك، مستدعيًا هجه بعد ذلك إتمامه ليس بالموت بل الموت بالإزلاق بالرأس شيء من الأمرين. لم يكن يستطيع من الأمام لدعوه بعد إسقاط، مع ذلك يكون هذا هجيا سخيرا سيجزي في الإسلام بمقتضى الآيات التي هذه الوجوه للجماعة. قال الماضي قدس الله ما سمعت هجه حتى قلت فرد أنه لم يكن مستطيعا من الأبد لإبراهيم لا يعتبر بالإسلام. ودعا قدس الله أن ما جل إثمار الإسلام منصرف عن ذلك يا ينعب
إلى حد الآن إلى سماء العيد كان حجا
جن صحيحا ولكن كانت صحيحا لم يكن صحيحا كان بالبعض أو بغير البعض بزاد كلمة فالظاهر قول الوقت من كلامه قدس الله نفسه يعني اعتبار من البعض الاطلاق الروايات فلا يعلم هذه الروايات إذا لم يكن يعني حتى من الآن لأن الروايات غير ناظرة للباطل جميع الشكوك فإنما هي المسألة من خلال الباطل شكيات الباطل شبكية حرية فقط تبقى بقية الباطل منها الاستعاء على خالقها فلو فرضنا أنه لم يكن مسلمين من الآن لا يدفع لك الحاج ولا يدفع إذا فرضنا أنه مستمر إذا يجب عليه الحج إتمام صلاة التكليف يتم حجه بما يستطيعون فيكون مسجلا عن الإسلام فإتمام الإسلام من الأفضل لا دليل للقابل للإستطاعة المسلفة أيضا لا دليل عليه فالنتيجة مرتبة للإستطاعة من الآن فالإستطاعة من الأفضل غير مرتبة ثم بقى أنه لأن العبرة الإجزاء هل هو بإدراك أحد الموقفين أو بإدراك خصوص المشاعر كما ذكره بعض من إذا أدرك المشاعر هل هو عبر أو أحد الموقفين هل نعرف أن هذه المسألة على المسألة التي بارك الله فيها من هذه إن شاء الله أما بالنسبة لحلقنا وعرف Thank you. يرى أحد الموقعين أدرك الوقوف معرفة من الاختيار من ذلك أدرك الاسترامية من المشاريع فيحكم بشهة أهل الدين ويرضي أحد الإسلام المجد عن هجرة الإسلام وهو جمع ظاهر ما ذكره، وذكر في آخر كلامه قدس الله نفسه أنه إذا أدرك شيئا من أعمال الحمرة بعد الانعطاف يعني فرزنا أن كان حال اشتغاله بأعمال العمرة فقد أدرك شيئا من أعمال العمرة بعد الانعطاف لم يظهر لنا وجه ذلك أبدا. أيها الذمين أن يدرك بعد أعمال العمرة وهو حر حتى يدرك ذلك. إذا قلنا بأن هذه الروايات يعني الروايات الدالة على الانتقاء، إذا قلنا بأنها تشمل حجة تمتع كما هو كذلك فلا فرق بين أن يدرك شيئا من أعمال العمرة وهو حر أو لا يدرك ذلك، لأن العبرة بالحرية قبل أحد الموقفين من أفضل بين أن يكون حرا قبل ذلك بمدة أم لم يكن، وإن لم نقل بالشروط فبأي دليل يكون إدراك من إدار من العمرة حال الحرية ما تقدم، يعني الذي بدأ حال العبودية يحتسب هذا له يحتاج إلى دليل إلى قياس مثلا، وكما أنه في الحج إذا أدرك مقدارا يجزي عن الجميع العمرة، أيضا إذا أدرك مقدارا يجزي عن الجميع، وإلا لم يدل على ذلك أي دليل فلا فرق بينما كان في وقت العمرة بين أن يكون عبدا في جميع أفعال العمرة أم كان عبدا في بعد أفعال العمرة الآخر، ليس بينهما أي فرق. فأما إذا أدب مذمومه إذا صار حرا بعد قبل أفعال العمرة فأتى ببعد أفعال العمرة فهو حر على إشكاله، لماذا لا يشكال إشكال لا فرق بينهما أبدا. الحمد لله من فروع هذه المسألة، ما لم يروه في موسم آخر ما سيأتي في شبه من أن المولى إذا باع عبده وهو محرم كان محرما بإجازته وبإذنه وباعه والعبد محرم أيضا يجب عليه الإتمام وليس للمولى الثاني أن يمنعه عن إتمام حجه لأنه ونهي عن الواجب ولا مثل لذلك وكذلك لو فرضنا أنه مات المولى وانتقل العبد إلى الوارث أيضا ليس للوارث منع العبد عن إتمام الحج لأن إتمام الحج واجب عليه هكذا ذكروا في نهي المولى نفسه أو في نهي المشترين الجامع نهي المالك لا أثر لنهي المالك بعد تلبيه الإحرام الإحرام الصحيح الواجب للشرائط إذ لا أثر للنهي في ترك غسله مناقشة في ذلك مجال واسع وذلك فإن إتمام الحج إنما مشروط ببقاء الشرائط فإذا فرضنا أنه فقد الشهر كيف يمكن الالتزام بإتمام الحج إنما يجب عليه الإتمام فيما إذا كان سائرا له وكان الإتمام مشروعا في نفسه فيجب بمقتضى قوله سبحانه وأتم الهدي والعمرة لله فبمجرد الشروع يكون الإتمام واجبا وأما إذا فرضنا أنه غير مفدور له شرعا باعتبار نهي المولى وهذا مملوك للمولى لا بد من أن يبع تصرفاته بإذن المولى وبإجازته فإنه تصرف في ملك الغير عبد المملوك وهو لا يقدر على شيء بل هو كل على مولاه على ما يستفاد من الآية المباركة ضرب الله مثلا عبد المملوك لا يقدر على شيء غير قادر على شيء فإذا نهاه مولاه عن السفر وعن إتمام الحج أو عن التصرف في ماله إذا كان الزاد والراحلة من مال المولى فقد أذن له في ركوب دابته وفي الصرف عن ماله لو فرضنا منعه عن ذلك ولا يرضى به كيف يمكن أن يقال إن إتمام الحج واجب عليه مع أنه غير قادر وبعبارة أخرى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما ينطبق فيما إذا كان الموضوع وهو المعصية مفروضا كما إذا أمر المولى عبده بالزنا مثلا أو باللواط أو بشرب الخمر أو بالكذب ونحو ذلك من المحرمات المطلقة والكلام هنا في أن هذا معصية للخالق أو ليس بمعصية للخالق يعني عدم الإتمام هل هو معصية للخالق المولى أمره بالإتمام فترك الإتمام هل هو معصية للخالق أو أنه ليس بمعصية للخالق الكلام في ذلك في الصغرى بإلا كبرى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق واضح فبمقتضى أن العبد مملوك ولا بد أن يكون تصرفاته بإذن المولى في مال المولى بل من النادر النفقة وفي نفس العبد حيث إنه أيضا مملوك للمولى فمع نهي المولى عن التصرف فيه وعن مسافرته فهذا بل لا يؤثر في ذلك يعني يرفع الموضوع فلا يكون العبد متمكنا من الإتمام شرعا ليقال إنه يجب عليه الإتمام ومن ذلك يظهر الحال فيما ذكره في المسألة الآتية فيما إذا باع العبد ومنعه المالك الثاني الكلام هو الكلام إذ لا ملزم للمالك الثاني أن يأذن في إتمام الحج وهو مملوك للمالك الثاني فإذا منعه عن الحج كان تصرفه تصرفا محرما، فكيف يمكن أن يقال بإتمام حجه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ أين هنا معصية الخالق؟ كيف أتى لا يجب عليه الإتمام؟ لأن الإتمام مناف لحق المولى، حيث إنه ملك للمولى وليس له أن يتصرف في مال المولى بشيء. هذا فيما إذا كان النهي قدرت من قد لا يقدر على شيء قدرت شرعي. بل حاصل أن وجوب الإتمام إنما هو حكم في نفسه بعدمان الإتمام، وغير ناظر وجوب الإتمام إلى التكاليف الأخرى. فلو فرضنا أن إتمام حجه متوقف على أن يغصب دابة من زيد فيتم حجه، لا يحتمل الوجوب أن يغصب دابة. وما كان فتطبيق هذه الكبرى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فرع أن يكون الإتمام واجبا حتى فيما إذا استلزم محرما من المحرمات الإلهية كقسم مال الغش. بعد فرمايتي ونفرض أنه لا يمكنه المسير إلا أن يتلبس بالعمامة مثلا، وليس عنده عمامة من الحدود لا يأذنون له، فهل يجوز له أن يغصب عمامة فيمشي باعتبار أنه واجب عليه إتمام الحج واجب؟ محتمل تصرفه في نفسه غصب كتصرفه لأموال الآخرين، غايتش مزاح، غاية الأمر أنه يكون من باب المزاحمة، ولا شك أن الثاني أتبع تصرفه في مال الغير فيسقط. هذا فيما إذا فرزنا نعم الأهبة للمولى أن لا يرجع عن إذنه فيأذن له فيبقى عن إذنه شيء. وأما الجزم فلا. وأما إذا فرزنا أنه رجع عن إذنه قبل الإحرام، فإن كان العبد عالما بذلك فلا إشكال، لأن وجود الإذن لا أثر له بعد ما رجع المولى، فلا يصح له الإحرام مع نهي المولى عن الحج، إذ لا يجوز حجه بغير إذن مولاه، فيكون الإحرام فاسدا بلا إشكال. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن يعلم بذلك والمولى رجع أذن له في الإحرام ثم رجع، ولكن رجوعه لم يصل إلى العبد ولم يكن يدري بذلك فأحرم، وبعد ما أحرم علم برجوع المولى، فإن يعني رجوع قبل أن رجوع قبل أن يحرم، غاية الأمر كان العبد جاهلا ولم يكن عالما بمقتضى الحكم الظاهري بمقتضى الاستصحاب مثلا، أو لعله كان غافلا حتى لا يحتاج إلى الاستصحاب أيضا، فأحرم فانكشف أن المولى قد رجع قبل ذلك. احتمالات المسألة على ما ذكروه ثلاثة: احتمال البطلان كما اختاره الماتن قدس الله نفسه وأن هذا الإحرام باطل. الاحتمال الثاني أن الإحرام صحيح ويجب عليه الإتمام ولا أثر لرجوع المولى، لأنه إذا كان الإحرام إحراما صحيحا المفروض أنه لم يصل إليه الخبر، يكون حاله حال الوكيل الذي يعزله الموكيل ولكن لم يصل خبره إلى الوكيل، فإذا تصرف يكون تصرفه نافذا. إحرام العبد أيضا حيث لم يصل رجوع المولى عن إذنه إحرام صحيح فيجب عليه الإتمام بناء على ما قيل في المسألة السابقة من وجوب الإتمام حتى مع رجوع المولى عن الإذن، فيجب عليه الإتمام، يعني يكون لا أثر لهذا الرجوع، وجوده كعدمه. اختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وذهب بعضهم إلى أن الإحرام صحيح ولكن للمولى حله، لهم أن يهل إذ لا ملزم للمولى بعد أنه لم يكن آذنا واقعا، وإنما أجل عن إذنه، فلا ملزم بالنسبة إلى المولى في إذنه ثانيا ليتم حجه، بل له حل ذلك. والظاهر أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من بطلان الإحرام حين الإذن هو صحيح، وذلك لأن الحكم الظاهري لا يوجب قلب الواقع، والواقع لا ينقلب ما هو عليه. إذا لم يكن هذا الإحرام صادرا عن إذن، بل كان المولى قد رجع عن إذنه، فليس هذا الإحرام واجدا للشرط واقعا، وإنما هو تخيل إذا كان ناشئا من جهة الاعتقاد، أو حكم ظاهري إذا كان ناشئا من الاستصحاب. والخيال أو الاستصحاب لا يوجب تبدلا في الواقع. بعدما فرضنا أن حج العبد كما تقدم حج العبد مشروط بإذن المولى ولا يصح بدون إذنه، هذا حج بدون الإذن، وإنما كان الإذن مبنيا على الخيال أو مبنيا على الحكم الظاهري، فإذا فرضنا أنه انكشف له الواقع ينكشف أن الإحرام من أوله لم يكن واجبا للشرط. وقياس المقام كما ذكره الماتن قدس الله نفسه بباب الوكالة قياس لا نقول به، في باب الوكالة ثبت بدليل خاص أن تصرفات الوكيل ما لم يصل إليه الأجل تكون نافذة، بالدليل ثبت ولم يرد في المقام أن إذن السيد نافذ ما لم يصل، بل رجوعه إلى العبد ليس من الدليل. فمقتضى الإطلاقات أن حج العبد مشروط بإذن المولى ولا يصح من دون إذنه، لأنه تصرف في مال المولى بدون إذنه، بل هذه الإطلاقات محكمة والإحرام غير صحيح من الأول. ويترتب على ذلك أن لو فرضنا أذن المولى من الآن وقال لا بأس بحجك حج، هذا الإذن لا يوجب صحة الإحرام السابق، لأن هذا لا يجري فيه الفضولية، أحرم فأجازه المولى، الإجازة اللاحقة لا توجب صحة الإحرام السابق، الإحرام السابق صدر بغير إذن وبغير إجازة من المولى، فإذنه الفعلي أيضا لا يفيد، ولو أذن لابد من تجديد الإحرام والإحرام السابق لا أثر له. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا باع العبد وهو محرم على ما تكلمنا فيه، ليس للمالك الجديد المشتري الرجوع، هذا قلنا يتبع المسألة السابقة. لو بنينا على ذلك أنه ليس للمالك الثاني الرجوع، إذا قلنا أن للمالك الثاني الرجوع فلا إشكال، وإذا قلنا بأنه ليس له الرجوع، تارة لا يكون الزمان بمقدار يوجب في العرف ضررا على المشتري أو تخلف وصف، زمان عادي الذي يبيع العبد يسلمه بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام مثلا، أو اشترط في زمن العبد أن يكون التسليم بعد 10 أيام، أيضا ليس هنا أي شيء بالنسبة إلى المشتري. ولو فرضنا أنه لم يكن اشتراط، وكان الزمان بمقدار تفوته بعض المنافع المطلوبة، يريد العبد لحاجة لسفره أو لأمر آخر، وبعد ذلك بل ظهر أن العبد هو محرم، ففي مثل ذلك إذا كان جاهلا كما هو المفروض، إذا كان جاهلا بذلك وليس له مطالبة العبد بالخدمة لنهرها لأنه يجب عليه الإتمام، يثبت له خيار الفسخ باعتبار ثبات بعض المنافع المرغوبة كسائر موارد تقلب البعث مثل ما إذا باع دارا وانكشف بعد ذلك أن الدار مستأجرة والمنافع ملك للغير فهي مسلوبة المنفعة شهرا أو شهرين أو سنة، ففي مثل ذلك يثبت الخيار للبايع فيكون هذا من تخلف الشرط، يعني يدخل في ذلك الإجمال. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا أذن المولى لعبده في الحج فأحرم العبد وبعد ذلك منعه المولى عن الإتمام، فهل له حق المنع أو ليس له ذلك؟ وكذلك فيما إذا باع العبد وهو محرم فانتقل إلى مالك إنسان، فهل للمشتري أن يمنعه عن إتمام الحج أو ليس له ذلك باعتبار أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ الكلام يقع تارة في الكبرى الكلية ناقة النظر عن الحج بالنسبة إلى منع المولى عن إتمام عبده الحج وأخرى في خصوص المقام. أما بحسب الكبرى الكلية فلا شك في أن ما دل على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ناظر إلى كل مورد أمر الله سبحانه بإطاعة شخص لشخص آخر، كالبلد بالنسبة إلى الوالد أو الزوجة بالنسبة إلى الزوج أو العبد بالنسبة إلى المولى. في جميع هذه الموارد التي تكون الإطاعة فيها واجبة أو تكون الإطاعة مستحبة، في جميع هذه الموارد ما دل على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يخصص ذلك لبن وبلسان الحكومة نفي الطاعة ليس هذا بطاعة، فيما إذا كان معصية للخالق لا يكون هذا طاعة له. فكل مورد يكون الشيء في نفسه معصية ولو بإطلاق دليله مع قتل نظر عن إطاعة شخص آخر من والد أو زوج أو مولى ما يكون معصية في نفسه ولو بإطلاق الدليل، ما دل على لزوم الإطاعة أو استحباب الإطاعة لا يكون شاملا لهذا المورد بالتخصيص بلسان الحكومة. فلو فرضنا أن المولى أمر عبده بالكذب مثلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا يجوز للعبد أن يكذب أو أن يشرب الخمر مثلا أو غير ذلك من المحرمات الإلهية أو ترك واجب من الواجبات الإلهية. وكذلك الوالد بالنسبة إلى الولد والزوج بالنسبة إلى زوجه وغير ذلك. فيكون ما دل على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حاكما على تلك الأدلة التي دلت على لزوم الإطاعة أو على استحباب الإطاعة ولا يقع بينهما أي تعارض. فلو فرضنا أن دليل الحرمة عام أو دليل الحرمة مطلق يؤخذ بعمومه أو بإطلاقه فلا يكون مشمولا لدليل الطاعة. وأما إذا فرضنا أنه مع قتل نظر عن أمر أحد شخصا آخر بفعلين، مع قتل نظر عن دليل لزوم الإطاعة أو استحباب الإطاعة العمل في نفسه لم يثبت أنه معصية لله سبحانه، موضوعه معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، حتى ما قتل نزل عن الطاعة. لو فرضنا أن أوامر الطاعة لم تكن، العبد بالنسبة لمولاه أو الولد بالنسبة للوالد أو غير ذلك، لم أو المؤمن بالنسبة للمؤمن بعنوان الالتماس بعنوان الذي يطلب منه حاجة، لو فرضنا أن هذا لم يكن، لم يثبت أن الشيء معصية، لا يحمله هذا الدليل لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، باعتبار أنه في نفسه لم يثبت أنه معصية حتى يقال، حتى يشمله هذا العموم أو الإطلاق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو فرضنا أن أحدا أباح الآخر بعنوان الإباحة أو بعنوان العارية، أعاره دابة يتصرف فيها أي تصرف شاء، فحج هذا الشخص ولو حج نقبيا، لبعد ما أحرم المعير طلب دابته، طلب دابته ولم يرضى بركوبه الدابة، بركوب هذا الشخص الذي أحرم. أفهل يمكن أن يقال إنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق فيجب عليه إتمام الحج؟ لا يمكن ذلك جزما، فإن الفعل في نفسه غير مشروع، التصرف في مال الغير يحتاج إلى دليل. فلو فرضنا أنه لا يرضى بذلك الشخص الآخر المالك، فليس لهذا الرجل إتمام حجه بالغفل و بالتصرف في مال الآخر، ليس هذا داخلا في قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. التصرف في الدابة هو بنفسه أيضا معصية للخالق، كيف يمكن أن يقال إنه يتم حجه؟ بل ويجوز له أن يتصرف في مال الغير، فإنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، لا يمكن ذلك جزما، إذ ما قتل النظر عن دليل وجوء أن هذا الدليل الفعل في نفسه، الفعل في نفسه غير مشروعين، إذ ليس له التصرف في مال الغير بدون إذنه، فالدليل وجوب الإتمام مشروط بالقدرة وبالاستطاعة، وهذا ليس بمستطيع، يعني ليس بمقدور، لا أريد بذلك الاستطاعة التي هي شرط للحج، ولو قال الحج ندبيا يعني معزول شرعا عن الإتمام، فيكشف ذلك عن بطلان إحرامه من الأول. إذا فرضنا أنه لم يتمكن من إتمام الحج بغير ذلك، فينكشف أن إحرامه من الأول لم يكن إحراما صحيحا، لأنه لم يكن متمكنا من إتمام الحج. وكذلك لو فرضنا أنه أعاره ثوبا وهو مشغول بالصلاة فطلب ثوبه، أفهل يمكن أن يقال إن وجوب إتمام الصلاة يقتضي جواز التصرف في مال الغير وإن كان لا يرضى بذلك؟ كل ذلك لا يمكن، فإنه لا يتمكن من إتمام الصلاة شرعا، لو كان الصوم منحصرا عنده لا يتمكن من إتمام صلاته، فتبطل صلاته بالنذر، يعني لا بد له من النذر، وإبطال صلاته ينكشف أنه لم يكن متمكنا من الأول، وهكذا. فبحسب الكبرى الكلية لا بد من ملاحظة العمل في نفسه، فإن كان العمل في نفسه معصية فلا يجب أو لا يستحب إطاعة أحد، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأما لو فرضنا أنه مع قتل نزل عن ذلك، العمل في نفسه غير مشروع، كيف يمكن أن يقال يتم عمله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ وفي مقامنا بما أن تصرف العبد في نفسه تصرفا منافيا لحق المولى، قد يكون بعض التصرفات ليس منافيا لحق المولى كتكلمه وتفكره وأمثال ذلك، وقد يكون التصرف تصرفا منافيا لحق المولى كسفره مثلا يسافر الأب والمولى يريد منه خدمة أو يوجر عبده لشخص آخر ويملك منفعته له. إذا كان هذا حقا للمولى وطالبه فيكون حاله حال الدابة التي كانت عنده عارية وكانت مستعارة، فإذا طلبها المعير ليس له إتمام الحج والتصرف في الدابة لأن العمل في نفسه غير مشروع. فليس هذا، فليس الإتمام واجبا حتى يقال إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمقامنا من هذا القبيل. وما قطع النظر عن جميع ذلك في خصوص المقام، يعني في خصوص الحج، دلت عدة روايات، بعضها معتبرة سندا وبعضها غير معتبرة. عدة روايات على أنه لا حج ولا عمرة للعبد للمملوك، يعني لا عمرة ولا حج للمملوك ولا شيء عليه. مقتضى هذه الروايات أن الحج لا يقع من المملوك والعمرة لا تقع، أصلا غير معمول بحال وحال الحيوانات. دلت على أنه ليس له أو عليه، أنا مبينم عليهم باشا من كرس المملوك من كرس، ليس على المملوك حج بلا عمرة حتى يعتق. ففي حال العبودية وحال المملوكية غير ملزم بشيء، فمعناه أنه غير ملزم بالإتمام أيضا. غاية الأمر خرجنا عن ذلك بما دل على لزوم الإتمام ولزوم الحج فيما أذن له المولى. إذا أذن له المولى إلى الآخر فلا بد من الإتمام، يتمه بمقتضى تلك الأدلة. وإذا فرضنا أن المولى رجع في الأثناء ليس عليه حج ولا عمرة، فلا يجب عليه الإتمام حتى يقال بأن المولى ليس له الرجوع عن إذنه، إذ لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، يعني وجوب الإتمام مختص بالأحرار وبالعبد فيما إذا أذن المالك له. خرجنا بتلك الأدلة. وأما أن المالك لو منعه عن ذلك ولم يرضى فليس عليه حج ولا عمرة، وهي عدة روايات. هذه الرواية التي ذكرناها معتبرة، رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبو عبد الله عليه السلام، ورواه الهمياني عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس. وعدة روايات يا حج لك يا حج آفه این تغییر از کجا می کنه؟ حج نفیم انه ظاهره نفی الحقیقه لیس علی حج هادی الحقیقه حقیقت الحج و حقیقت الامر لا یقان من العبد من المملوك بلی آن فالدلیل الاتمام لا یشمل العبد فی خصوص المقام. اذن ما ذکرنا من انه لو رجع المولا عن اذنه و طالب العبد بخدمة أو بغير خدمة بأي شيء ليس للعبد أن يتم حجه تمسكا بلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبد إذا أعتق أو انعتق بسبب من الأسباب قبل المشعر، قبل الوقوف بالمشعر، فكان وقوفه وقوف حر. قلنا تقدم أنه بل أجزاه عن حجة الإسلام، ولازم هذا أنه يكون حرا والحجة تكون حجة الإسلام، أن الذبح أو الصوم يكون على نفسه لا على مولاه. فرضنا أنه انفك عن المولى واستقل في أمره، فيدل على وجوب الذبح أو الصوم عليه كل ما دل على وجوبه بالنسبة إلى الحاج، لأن الحاج المتمتع عليه أن يذبح مع التمكن، فإن لم يتمكن فيصوم، على هذا الحر يدخل تحت تلك الكبريات. أدنان لتعلى لزوم ذلك على الحاج، والظاهر أن المسألة لا خلاف بها ولا ملزم لأن يكون ذبحه على المولى، يعني هديه على مولاه بلا ملزم. وأما لو فرضنا أنه لم ينعتق وبقي على مملوكيته أنه مملوك، ففي مثل ذلك يكون ذبحه أو صومه متوجها للمولى. دلت الروايات المعتبرة، يعني صحيحتان أذكر، دلتا على أن المولى مخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، يعني لا يلزم بالذبح. الروايات الواردة في السبيل كما تقدم، الولي ملزم بأن يذبح عنه كما تقدم، حتى إذا لم يكن عندهم عند الأولياء ما يذبحون. قال عليه السلام: يصوم الكبار ويذبح عن الصغار، على ما تقدم الكبار والبالغون يصومون ويذبحون عن الصغار. أما بالنسبة إلى الأب، دلت الصحيحتان لعل غيرهما أيضا موجود، صحيحة سعد بن أبي خلاف وغيرها، دلت وجميل دلتا على أن المولى مخير بين أحد أمرين: إما أن يذبح عن العبد وعن المملوك، أو يأمره بالصوم. زم الشيخ قدس الله نفسه بإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عميس عن جميل بن دراج بالرواية صحيحة، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال: فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه. فكلا الأمرين جائز له، أن يأمره بالصوم وله أن يذبح. أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصوم. السند صحيح والدلالة واضحة، فالمولى غير ملزم بالذبح، بل هو مخير بين أن يذبح وأن يأمره بالصوم. وبإذا ذلك فبإذن ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم أيضاً الرواية معتبرة عن أهلهما عليهما السلام، قال: سألته عن المتمتع المملوك، فقال عليه السلام: عليه مثل ما على الحر، إما أزهية وإما صوم. هذه الرواية يستظهر منها ابتداء أن هذا على نفس العبد، عليه أزهية، عليه مثل ما على الحر، إما أزهية وإما صوم. الشيخ قدس الله نفسه حمل هذه السيئة تارة بما إذا أتق العبد المملوك قبل المشعر، فعليه طبعا يكون الحال هو الحال كما ذكرنا، يعني يكون حرا، فتكاليفه على نفسه لا على المولى. قال عليه: وهذا بعيد بالي جدا، لأن موضوع الحكم المتمتع المملوك لا المتمتع الذي كان مملوكا وحال الذبح حر، هذا خلاف الظاهر جدا. وحمله ثانيا على أن المراد تشبيه في الكيفية، باعتبار أن في أذهان الناس أن ما على الحر نصف ما، أن ما على العبد نصف ما على الحر، كما في الزهار ونهب الزهار في الكفارات العزهية إذن يكون كذلك. فقال عليه السلام: عليه مثل ما على الحر، إما أزهية أو صوم. لا ينافي أن يكون الأزهية المولى يزهي عنه أو يأمره بالصوم. يعني أحد هذين الأمرين لابد من حج العبد كحج الحر، كحج الحر فعليه أحد الأمرين، ولا ينافي هذا تخيير المولى بأن يذبح عنه أو يأمره بالصوم. وهناك روايتان، احداهما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن الحسن بن عمار قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكه بعمرتين وقد خرجوا معنا الى عرفات بغير احرامين تركوا الاحرام. قال عليه السلام قل لهم يغتسلون ثم يحرمون وذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم. مقتضى هذه الرواية أن المتعين هو الذبح، تذبحون وذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي وهو علي بن أبي حمزة بن البطائني عن أبي إبراهيم قال سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التربية ولم أذبح عنه، أفله أن يصوم بعد النفل؟ قال عليه السلام ذهبت الأيام التي قال الله ثلاثة في الحج، بل تلك الثلاثة مزت. ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت طلبت الخير لأن حج التمتع أفضل. قال كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الأخير. هاتان الروايتان ربما يقال إنهما يدلان على وجوب الذبح على أن الذبح متعين. خب لو سلم ذلك تلك السيئتان التي ذكرناهما صريحة في التخيير، فإن شاء ذبح وإن شاء يأمره بالصوم فيرفع اليد عن هذا الظهور ويحمل على الاستحباب مثلا، مضافا إلى أن الروايتين كلتاهما ضعيفة. هذه التي ذكرناها الآن قرأناها بعلي بن أبي حمزة البثايني الذي ذكر الشيخ قدس الله نفسه أنه كذاب معروف وكذب على موسى بن جعفر سلام الله عليه عدة روايات، والثاني بحسن بن عمار فإنه لم يوثق، حسن بن عمار ليس له توثيق، فالروايتان ضعيفتان، على أن موردهما الغلام والغلمان، ولم يعلم أنه كان مملوكا الغلام في يعني من لم يبلغ كان سبيا لم يبلغ، فمورد هاتين الروايتين غير محل كلامنا، محل كلامنا المملوك، ومورد الروايتين الغلام والغلمان، وتقدم في السبيان أنه لا بد من الذبح عنهم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض قدس الله نفسه لحكم الهدي بالنسبة إلى العبد إذا أعتق قبل المشعر أو لم يعتق وبقي على عبوديته. تعرض قدس الله نفسه لحكم هاتين السورتين كما تعرض غيره لذلك إذن، وقيد العتق بما إذا كان قبل المشعر، بما أنهم لم يرد فيه نص خاص فإنما كان وجوب الهدي عليه على تقييد التمكن، فإذا لم يتمكن يلفت للصوم إنما كان بمقتضى الإطلاق، لأنه يجب الهدي في حج التمتع، ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغير حجة الإسلام. إنما يفترق العتق الانعتاق، يعني إنما يفترق الانعتاق قبل المشعر وبعد المشعر في احتساب هذه الحجة من حجة الإسلام وعدم احتسابه، يعني يجزي عن حجة الإسلام أو لا يجزي. معما أن الحج حج التمتعين، ولو بد في حج التمتع من الحج، فلا فرق في ذلك بين الإجزاء وعدم الإجزاء. فإذا لا موجب لهذا التقييد إذا كان الانعتاق قبل المشعر، بل لو فرضنا أنه انعتق بعد المشعر، ولكنه حر بأسنان فليس بعبد. وما دل من الروايات على أن المولى مخير بين أن يأمر عبده بالصوم أو يذبح عنه ويزحي عنه، إنما هو حكم المملوك الحاج، وهذا ليس بمملوك مخرج عن الملك إلى الحرية. فمقتضى الإطلاق، يعني إطلاق وجوب الذبح على المتمتع، أن يكون هذا على العبد نفسه إذا فرضنا أنه انعتق بعد الوقوف من المشعر، فلم يكن مملوكا للمولى، لا موجب لأن يكون هديه على مولاه السابق. فعلا ليس له مولا وليس بمملوك لأحد، فيكون هديه عليه لا محالة، فلا موجب لهذا التقييد. فيقال إذا انعتق قبل المشعر فيكون هديه عليه، بل إذا انعتق بعد المشعر أيضا كذلك. نعم، إذا كان يوم النهر ووقت النهر مملوكا يكون، بل يكون ذبحه على مولاه أو يأمره بالصوم، بين الأمرين وسط، ولم يتعرضوا لذلك. ولا نعرف وجها لعدم التعرض، يعني تقييدهم العتق بما قبل المشعر لا نعرف له وجها، بل بعد المشعر أيضا كذلك. إذا أتق وبعد لم يذبح عنه ولم يصوم، يكون التكليف متوجها إليه نفسه، ولو فرضنا أن حجه هذا لا يجزي عن حجة الإسلام، ذاك حكم وهذا حكم آخر. ثم تعرض قد نسأل الله نفسه لحكم كفارات العبد، لأن الكفارة على من إذا ارتكب ما يوجب الكفارة. ذكر قد نسأل الله نفسه وجوها، أن يكون على مولاه على الإطلاق كما يظهر من كلمات بعضهم، فقالوا أن العبد إذا كان محرما بإذن مولاه وكان إحرامه إحراما صحيحا، كان كفارته إذا ارتكب شيئا يوجب الكفارة، كان على مولاه على الإطلاق. ومنهم من ذهب أن الكفارة على نفسه مطلقا، هو مكلف بالكفارة والمولى ليس عليه شيء. اختار هذا صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره تمسكا بقوله سبحانه لا تزر وازرة وزر أخرى، وقال قدس الله نفسه إنه مقتضى الأصل، الأصل أنه لا يجب الكفارة على المولى لا موجب لذلك، فيكون ثابتا في رقبة العبد نفسه. إن كان له مال وأذن له المولى يذبح، إن لم يكن له مال أو كان له مال ولم يأذن المولى له يصوم، إذا لم ينهه المولى عن الصوم، وإذا نهاه عن الصوم أيضا فيكون عاجزا عن كلا الأمرين، عن الذبح وعن الصوم، وعن الصوم فيبقى في ذمته إلى أن ينعتق كغيره من جنايات العبد. إذا جنى العبد على أحدين بل يسمع به فيما بعد العتق، يبقى في ذمته إلى أن يعتق من إسلافاته مثلا أو جناياته الموجبة للزمان. فالكفارة أيضا الواجبة بالحج تبقى في ذمته إلى أن ينعتق،
ومنهم من فصل في المقام بين السيد وغير السيد، نسب زاجزا إلى بعضهم أنه إذا كان في السيد فعلى نفسه، فإذا كان في غير السيد سائر الكفارات فعلى مولاه. وفصل الماتن قد نفى الله نفسه أن الإحرام إذا كان بإذن خاص من المولى، يعني أذن له في الحج بخصوصه، فكفارته على المولى. وإذا كان الإذن عاما أذن له وجعل اختياره بيده وعلى عاتقه، قال افعل كل ما تريد أنت معزوم من قبلي، فحج العبد ففي هذه السورة يكون على ذمته. إذا لم يكن بإذن خاص جمع بين الروايات في المقام بذلك، بينما إذا كان مأذونا في خصوص الإحرام وما إذا كان مأذونا على نحو الإطلاق فاختار الإحرام فحج. ففي السورة الأولى يكون على المولى وفي السورة الثانية يكون على العبد، هذا إذا مختار المصنف. ولو بدنا من التعرض للروايات الواردة في المقام لنرى أن مقتضى القاعدة أي شيء. أما ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من كون الوجوب على نفس العبد دون المولى فلا نعرف له أي وجه، لأنه طرح للرماية الصحيحة الواردة في المقام بلا موجب، ومع وجود الرماية الصحيحة كيف يمكن التمسك بالعبد؟ نعم في السيد قيل إن الروايات متعارضة، وأما في غير السيد فليست هناك رواية معارضة، بل الروايات مطبقة على ما نبين الآن في كيفية الروايات. الروايات الواردة في المقام منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى، أولا أقرأ الرواية الثانية، ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن وهو السفار، عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والرواية صحيحة. طريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله صحيح، لمحمد بن الحسن السفار ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عبد الرحمن بن أبي نجران كلهم ثقات، فالرماية صحيحة. قال سألت أبا الحسن عليه السلام أن عبد أصاب سيدا وهو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟ قال عليه السلام لا شيء على مولاه. هذه الرماية ناقش في سندها صاحب المنتقى صاحب المعالم قدس الله نفسه من وجهين، الأولى أن رماية محمد بن الحسين أن عبد الرحمن بن أبي نجران غير معهود، لم ترى رماية يروي محمد بن الحسين بن أبي الخطاب أن عبد الرحمن بن أبي نجران فتكون الرماية غريبة. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه ينشأ من عدم أصوله بتمام روايات الكتب الأربعة، روايات محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران أيضا موجود في غير هذا المورد، في موردين آخرين. نعم قليل روايات محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران قليلة، لا أنها غريبة. ففي غير هذا المورد أيضا روى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والظاهر أنه قدس الله نفسه لم يعثر على هاتين الروايتين غير هذه الرواية. هذه جهة. الجهة الثانية يقول إن سعد بن عبد الله يروي عن محمد بن الحسين بلا واسطة، روايات سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ليس بينهما واسطة، وفي هذه الرواية سعد بن عبد الله روى عن محمد بن الحسن وهو روى عن محمد بن الحسين، هذا أيضا غريب، هذا أيضا لا نعرف له وجها. لأن محمد بن الحسن روى عن محمد بن الحسين في عدة موارد. سعد بن عبد الله روى عن محمد بن الحسن أيضا في موارد غير هذا المورد. هو معاصره لا تنافي بين أن يروي سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بلا واسطة ويروي عن محمد بن الحسين بواسطة محمد بن الحسن، لأنهم في طبقة واحدة. غاية الأمر قليل، نعم، روايات سعد بن عبد الله عن محمد بن حسن الصفار قليل ورواياته عن محمد بن الحسين كثيرة، الظاهر أنها تزيد على 90 موردا بل أكثر. أكثر رواياته روايات سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بلا واسطة، ولكن لا تنافي بين أن يروي عنه مع الواسطة وبلا واسطة، فلا يوجد هذا مناقشة في الرواية في السند، فيقال إن هذا السند غريب، يعني لا يوجد سقوط الرواية. فمقتضى هذه الرواية أن العبد إذا أصاب سيلا وهو محرمون، بلي وهو هل على مولاه شيء من الفداء؟ قال عليه السلام: لا شيء على مولاه، فتكون الكفارة على نفسه. حمل الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية باعتبار أنه يرى أن الكفارة على المولى، حمله على ما إذا أحرم بغير إذن المولى، فكان إحرامه بغير إذن المولى فتكون الكفارة عليه. صاحب المسائل هكذا يقول، يقول حمله الشيخ وغيره على من أحرم من غير إذن المولى، فعملا بما دل على أن الكفارة على المولى المقيد بما جاء كان بإذن المولى، فهذه الرواية تحمل على ما جاء كان إحرام المولى، إحرام العبد بغير إذن المولى، وهذا غريب هذا الحمل من الشيخ وغير الشيخ، باعتبار أن الإحرام إذا كان بغير إذن المولى كان باطلا، فهو ليس بمحرم. الموضوع أن عبد، سأل صاحب الحسن عليه السلام أن عبد أصاب سيدا وهو محرم، لو فرضنا أنه أحرم بغير إذن المولى فهو ليس بمحرم وإحرامه باطل، فهذا الحمل ليس لا وجل. هذا ما يرجو إلى رواية ابن أبي نجران. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم أم أب محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية أيضا معتبرة. طريق الشيخ لا موسى بن القاسم صحيح، عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام، إذا كان إحرامه إحراما صحيحا وأذن له السيد في الإحرام، كل ما يرتكبه وفيه جريمة فهو على السيد. كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام. مقتضى هذه الصيغة أنك كفارة على السيد. ولأجل ذلك حمل الشيخ الصيغة السابقة على ما إذا صدر بغير إذن، وكل هذا لا يمكن، لأنه إذا كان الإحرام بغير إذن فهو ليس بمفرد، وهو خلاف موضوع الكلام الرواية التي أخذ في موضوع المحرم. ولو الشيخ الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها بإسناده عن حريث، ولو الشيخ الكليني قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريث، فالشیخ رواه به طریق و شیخ صدوق رواه به طریقه و شیخ الکلینی رواه به طریقه کل ذالک ینتهی الی حریض و الحریض قال ها کذا کل ما اصاب العبد و هو محرم فی احرامه کل ما اصاب العبد و هو محرم فی احرامه فهو علی السید اذا اذن له السید ولیکن نفی کتاب الاستبصار ربا هذه الرواية أيضا بهذا السند بعينه يعني موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيه المملوك كل ما أصاب السيد موضوعه السيد المملوك كل ما أصاب السيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد اذا اذن له في الاحرام فجعل الموضوع عنوان المملوك للعبد و انه اصاب السيد لا كل ما اصاب العبد وهو محرمون فمن هنا تقع المعارضه بين هذه الروايه انه يجعله على السيد العبد اصاب السيد وهو محرم اذا اذن له السيد في الاحرام يكون على السيد والصحيحة السابقة قال ليس على السيد شيء وحمله على عدم الإذن لا يمكن فتقع المعارضة حينئذ بين هذه الصحيحة وتلك الصحيحة ولكن الظاهر أنه لا تصل النوبة إلى المعارضة وذلك لأن الرماية عن حريث بسند واحد موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريث لا يحتمل أن الشيخ يروي هذه الرواية بهذا السند مرتين تارة بذلك المت وأخرى بهذا المت يعني حريث ربا روايتين أحدهما بعنوان المملوك كلما أصاب السيد الثاني العبد إذا أصاب شيئا وهكذا الرابي عن حريز والرابي عن إلى أن وصل إلى الشيخ فشيخ ذكر إحدى الروايتين في كتاب التحكيم وروى الرواية الثانية في كتاب الاستبصار هذا غير محتمل جزما فإن الاستبصار ليس بكتاب مستقل وإنما هو جزء من التهذيب يعني بعض روايات التهذيب ألغى وإنما تعرض لهذه الروايات يعني جعلها مستقلة وسماها بالاستبصار لأجل رفع المعارضة بين الروايات وإلا فلا توجد رواية في الاستبصار لا تكون موجودة في التهذيب الاستبصار هي قطعة من التهذيب فإذا كانت الرواية واحدة فيدور الأمر بين أن يكون الصحيح ما في الاستبصار والاشتباه إنما كان في التهذيب وبين العكس ولا إشكال في تعين العكس لشهادة الكليني والصدوق بأن حريز روى الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ما في التهذيب أيضا مثل ما في التهذيب رواه الكليني قدس الله نفسه ورواه الشيخ الصدوق إذن يطمئن بأن ما في الاستبصار غلط ونشأ من سهو قلم الشيخ أو من غلط النساق فلا تعتنى بهذه الرواية أصلا إذن الصحيح هي ما في الكافي وما في الفقيه وما في التهذيب وهذه الرواية مطلقة الأب كل ما أصاب الأب وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام هذه الرواية عامة شامل للسيد وغير السيد وتلك الصحيحة صحيحة ابن أبي نجران خاصة بالسيد فمقتضى القاعدة تخصيص هذا الأمر والقول بأن ما يرتكبه العبد في إحرامه إن لم يكن سيدا فعلى مولاه وإن كان سيدا فعلى نفسه. چرا؟ آیه ای فکر کردم بینم اصابه یادم نیم. نه اصابه بلا اشکال هم ولی نه اصابه هم نسابه در جمع بین هاتین صحیحتین بعد الغاء ما فی الاستبصار فانه اشتباه جزما اما من الشیخ و من النصاف والله اعلم فهین ازین مقتضی الجمع بین الروایتین و بین الصحیحتین الالتزام به ان ما یرتکبه العبد بله من الکفاره من ما یوجب الکفاره فهو علی مولاه الا خصوص السید فی خصوص السید لیس علی المولا شی بل یکون علی نفسه و نتکلم ان شاء الله فی جمع السید قد نسأل الله نفسه الماتین بما اذا کان. خب اینم بحثش کنیم دیگه. و اما ما ذکر الماتین قدس الله نفسه من التفصیل بین الاذن العام و الاذن الخاص فلا نعرف له أي وجه إن جمع تبرعي فإن قوله عليه السلام إذا أذن له السيد في هذه السيئة كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فعلى مولاه فعلى سيده إذا أذن له الإذن أعم من أن يكون الإذن شخصيا ومن أن يكون إذن عاما. حمل صحيحة ابن أبي نجران على عدم الاذن الخاص اذن عام بلا موجب یعنی جمع تبرعی لا وجه له. موضوع هذه الروايه الاذن اذا اذن له معلوم اذا لم ياذن ليس بمهر من يقول باطلا. و اما انه ماذون في الاحرام خاصا او عاما اما منهما الاذن فتقييد الروايه الثانيه اصابت سیدن العبد و هو محرمون قال لیس علی مولاه شی حمله علی عدم الاذن الخاص و ان الاذن اذن عامون جمع تبرعی بلا موجب فمقتضی الجمع بین الروایات التفصیل بین السید و غیره والله العالم. الرحمن الرحیم ایاک معبود و ایاک اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن العبد أتى إذا أتى بما يفسد به الحج كالدماء قبل المشعر فيجب عليه إتمام الحج كما يجب عليه القضاء لذلك لإطلاق الروايات الدالة على أن من جامع زوجته فيجب عليه إتمام حجه بالقضاء من قبل. وبقى الكلام بينهم في أن الحج الثاني عقوبة أو أن هذا الحج فاسد والحج هو الثاني حجه هو الثاني لكن مع فساده أيضا يجب إتمامه. كلام في محله على كلا التقديرين يجب على العبد ذلك كما يجب على الحر لا فرق في ذلك بين العبد والحر فإن الروايات الدالة على ثبوت هذا الحر مطلقة وغير مقيدة بالأحرار ويجب البدنة أيضا الكفارة أيضا بمقتضى الروايات إطلاق الروايات وعدم الفرق بين الحر والعبد. وهل هذه البدنة الكفارة هل هي على المولى أو على العبد نفسه؟ ليس هنا نص خاص في البدنة والحكم فيه تابع لما تقدم من أن العبد إذا أتى بما يوجب الكفارة وأصاب في إحرامه شيئا فيه الكفارة فهل الكفارة على المولى أو على العبد؟ وفيه تفصيل ما تقدم. فبناء على ما ذكرناه من أن الكفارة في ريد السيدية على المولى بمقتضى صحيحة عبد الرحمن، مقتضى ذلك أن تكون البدنة على المولى الذي أذن في إحرام الحج، والكفارة أيضا تكون عليه. ويجري هنا البحث السابق بأنه هل يجب على المولى تمكين العبد من القضاء فيما بعد أو لا يجب عليه ذلك؟ لا يجب على المولى التمكين، بل فيجوز له من فيجوز للمولى منعه عن الحج ثانيا. وعلى تقدير المنع، فهل يجب على العبد طاعة المولى وأن لا يهج، أو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فيجب عليه القضاء ولو فرضنا أن المولى منعه عن ذلك؟ فيه وجهان: اختار الماتن قدس الله نفسه، اختار أن المولى ليس له المنع، ليس للمولى المنع، علله بقوله فإن الإذن في الشيء إذن في لوازمه، وبما أنه أذن له في الحج فلا بد أن يلتزم بلوازمه أيضا. وهذا الاستدلال لعله من الغرائب، فإن القضاء ليس من لوازم الحج الذي أذن فيه المولى، المولى لم يأذن لعبده في الجماع، القضاء من أحكام الجماع وعقوبة مترتبة على الجماع. أين هذا من إذن المولى؟ الإذن إنما هو بالنسبة إلى نفس العمل، نفس الحج الذي هو قربيون. كما لو فرضنا أن المولى أذن لعبده في الصيام فصام العبد قضاء مثلا، ثم أفطر باختياره الإفطار بعد الزوال مثلا في قضاء شهر رمضان الذي هو موجب للكفارة، لا يحتمل أن يكون على المولى باعتبار أنه أذن في الصوم. لم يأذن المولى في الجماع ليقال إن الإذن في الشيء إذن في لوازمه. عجيب هذا الاستدلال، فلا موجب لأن يكون ذلك على المولى، بل عقوبة على نفس العبد. لم يجري فيه الكلام المتقدم، وأن هذا من طاعة المخلوق في معصية الخالق أو أنه ليس كذلك؟ قلنا إنه ليس كذلك، فإن كلا الحكمين من الله سبحانه. الله تبارك وتعالى أمر كل من ارتكب هذا الفعل، يعني قيام قبل المشعر، أمره بالقضاء وبإتمام الحج، وأمر العبيد بإطاعة المولى وعدم التصرف في أبدانهم بما يكون منافيا لحق المولى. أما التصرفات غير المنافية فلا إشكال فيه، التصرفات التي تكون موجبة لتثبيت حق المولى ليس للعبد هذا التصرف. عبد المملوك لا يقدر على شيء، ليس له أي تصرف فيما يتعلق به، بل لا بد أن يكون بإجازة المولى. وليس بين هذين الحكمين تناف في مرحلة الجهل، كل منهما مشروط بالقدرة، ولكن قد يتفق أن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما، يعني غير قادر على ذلك. من جهة جامع فوجب عليه القضاء، ومن جهة يمنع المولى أن ويطالبه بحقوقه بخدمة المولى أو غير الخدمة لأمر آخر، سيكون هذا من باب التزاهم. ولا يبعد أن يكون بل المتعين ذلك أن يكون حق المولى مقدما، لأنه حق بليد إلهي ويرجع إلى الغير مالي، فلا يجب عليه القضاء. عقوبة على نفسه غير مربوط بالمولى، غاية الأمر أنه لا يتمكن منه الخارج، لا يتمكن من القضاء، فلا يجب على المولى تمكينه من ذلك. وعلى تقدير منعه لا يجب ليس للعبد أن يقضي وأن يأتي بالحج ويخالف مولاه، هذا لا يدخل تحت الكبرى الكلية أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا بد أن يفرز هذا معصية وليس كذلك. هذا كله فيما إذا فرزنا أنه بقي على عبوديته وكان مملوكا للمولى، فلو فرزنا أنه اعتق تارة يكون عتقه قبل المشعر وتارة يكون عتقه بعد المشعر، إذا كان عتقه بعد المشعر فلا يجزي حجه هذا عن حجة الإسلام، سواء قلنا بأن من جامع بل بأن من جامع ووجب عليه إتمامه والإتيان ثانيا، أن الإتيان ثانيا قضاء أو حج، حتى إذا قلنا يعني عقوبة أو حج، حتى إذا قلنا بأنه عقوبة وحجه هو حجه الأول هذا لا يجري، فإن إتقه إنما هو بعد المشعر، وقد دلت الأدلة على اختصاص الإجزاء بما إذا كان الانعتاق قبل المشعر، يعني إذا أدرك أحد الموقفين كما تقدم. فبالنسبة إلى الإجزاء لا يجزي هذا حتى على ذلك الكوف، وأما إذا فرضنا بأنهن أتق قبل المشعر، فإن قلنا بأن حجه هو هذا الذي أتى به، يعني في الحقيقة لم يفسد الحج بالجماع، فإنما الحج ثانيا عقوبة كما يستفاد من بعض الروايات السيئة دلت على ذلك صريحا أن حجه هو حجه الأول، فإنما الحج الثاني عقوبة، فحينئذ يجزي حجه هذا أن حجة الإسلام، فلو استطاع بعد ذلك بعد ما اعتق لا يجب عليه الحج ثانيا، لأن المفروض أن العيد قبل الموقف، والحج فيما إذا كان الانعتاق قبل الموقف يكون مجزيا. هذا بالنسبة إلى الإجزاء، حتى لو فرضنا أنه لم يأتي بالقضاء بعد ذلك عسى يحكم الزهد أجه. وأما بالنسبة إلى الآثار الأخرى، بالنسبة إلى البدنة مثلا، ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه البدنة فيما إذا اعتق بعد المشعر أو قبل المشعر، إذا كان عتقاً إذا كان حراً فبدنته وكفارته على نفسه، هذا لم يظهر له دليل، وذلك لأن المفروض أن ارتكاب هذا العمل كان في زمان عبوديته، وقد حكم عليه بمقتضى تلك الصحيحة أن العبد إذا أصاب شيئاً، المملوك إذا أصاب شيئاً في إحرامه فهو على سيده إذا كان إحرامه بإذنه. موضوع الحكم ارتكاب شيء حال كونه مملوكاً بعد ذلك يعتق أو لا يعتق، هذا أمر آخر أجنبي عن محل الكلام، يعني أجنبي عن مورد الرواية، منافي الإطلاق الرواية، مقتضى الإطلاق في هذه السيئة المملوك إذا أصاب شيئاً في إحرامه فهو على سيده، ومقتضى ذلك أن العبرة بالارتكاب حال كونه مملوكاً، بعد ذلك اعتق أو لم يعتق لا رفت له بالموضوع. موضوع الحكم ارتكاب شيء حال الإحرام وهو عبد، فالظاهر أنه لا يفرق، بناء على أن الكفارة على المولى لا على نفسه، على هذا المبنى لا فرق بين العتق بعد ذلك وعدم العتق بعد ذلك، إنما يفترق العتق بعد ذلك بالنسبة إلى الأحكام الغرب مثل الحج مثلا كما ذكرنا. فأما بالنسبة إلى البدن موضوع الحكم إنما هو ارتكاب شيء يوجب الكفارة حال كونه مملوكا، والعبد في مخروج الكلام ارتكب هذا العمل الجماع حال كونه مملوكا، فمقتضى إطلاق هذه السيئة أن تكون البدن على المولى، ولو فرضنا أنه أعتقه بعد ذلك قبل المشأل أو بعد المشأل، ما الفرق بينهما في الإجزاء وعدم الإجزاء؟ ثم لو فرضنا أن هذا الحج لا يجزي كما إذا كان الإشكر بعد المشأل، فطبعا يجب عليه الحج ثانيا، لأن هذا لا يجزيه عن حجة الإسلام، فلو كان هو مستطيعا يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وعليه القضاء أيضا من جهة إفساده هذا الحج أو شبه الإفساد، كفارة أو حج أي شيء كان، حتى في الحج النذري لو أفسده يجب عليه الحج ثانيا. فإذا فرضنا أنه استطاع بعد ذلك في هذه السنة مثلا وحجه غير مجز لأنه كان بعد المشأل بعد الوقوفين وهو لا يجزي، فلو كان مستطيعا بعد ذلك وعليه القضاء فهل يجب عليه تقديم القضاء أو يجب عليه تقديم حجه ويؤخر القضاء؟ أيضا فيه وجهان بل قولان اختار قدس الله نفسه تقديم القضاء على القول بفوريته، إذا قلنا بأن القضاء فوري اختار أنه يجب عليه تقديم القضاء لتقدم سببه، فإن الاستطاعة بعد سبب القضاء، فالسبب السابق قد أثر أثره فيقدم القضاء على الحج. وإن قلنا بأن القضاء ليس بفوريين ولا بد من تقديم الحج باعتبار أن الحج فوري والقضاء ليس بفوري، كما يكون فوريا ومزيقا يتقدم على غير الفوري لا محالة. ولكن ما ذكره قد مثل الله نفسه لا يكون، فإنا لو فرضنا أن وجوب القضاء فوري هذا نفرزه، تقدم السبب لا أثر له في المزاحمة، الأثر في المزاحمة والتقدم إنما هو بأهمية الواجب بالإضافة إلى واجب آخر، ولو فرضنا سبب أحدهما أقدم من الآخر مقدم من الآخر، الإبرة بفعلية التكليف بقاء التكليفان يتزاحمان، ولو فرضنا أن سبب أحد التكليفين أسبق من الآخر والآخر متأخر، لو فرضنا أن الآخر أهم من الأول، فرضنا أن المسجد تنجس فوجب عليه إزالته، مثلا إزالة النجاسة عن المسجد، بعد ذلك وجد غريق يغرق، لا إشكال في أنه يجب إنقاذ الغريق ولو كان سبب وجود ذلك متأخرا عن سبب الواجب الأول، تقدم السبب لا أثر له في باب التزاحم، فالعبرة حينئذ بالأهمية على تقدير أن يكون وجوب القضاء فوريا، وجوب الحج أيضا فوري لا يجوز تأخيره، أيهما أهم؟ إذا بنينا في باب الحج على أن الحج يعتبر فيها القدرة الشرعية، بمعنى أن أي واجب أو أي حرام يكون وجوبه أو حرمته فعليا ويكون مانعا عن الحج يتقدم، فالحج لا يكون واجبا لأنه كان المكلف ليس بمستطيع، ويعتبر فيه القدرة الشرعية كما استظهر ذلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في جملة من المبارك، لأن الحج لا يجب على غير المتمكن التكليف الآخر، يعني كل تكليف كانت القدرة المعتبرة فيه قدرة عقلية يتقدم على التكليف بالحج، فإن القدرة المعتبرة بالحج قدرة شرعية، فذلك التكليف يرفع موضوع ذلك. وذكرنا أيضا في بحث الترتب أنه على هذا لا يجري الترتب فيه أيضا، لأنه بالعصيان لا يكون هذا مقدورا شرعيا، ذاك يعجز التكليف الثاني يكون معجزا ورافعا للقدرة الشرعية فيتقدم. بناء على ذلك يتقدم القضاء لا محالة، لأن وجوب القضاء لم يقيد بالاستطاعة وبالقدرة الشرعية، وجوب مطلق، ووجوب الحج مشروط بالاستطاعة، فذلك التكليف يكون معجزا فلا بد من تأخير الحج. وأما بناء على ما سيجيء قريبا إن شاء الله تعالى في جلسية الاستطاعة أن هذا لم يثبت بأي دليل، لا بالكتاب ولا بالسنة، فإنما المعتبر هو الاستطاعة بمعنى القدرة على الزاد والراحلة، بل يكون الطريق بل غير مسدود لا يكون منعًا. أزيد من هذا لم يعتبر في وجوب الحج، نعبر بأن الشرط فيه هو القدرة الشرعية، وكل تكليف يكون معجزا عن الحج لم يثبت هذا بأي دليل. فالذي يعتبر في وجوب الحج وقصرت الاستطاعة بذلك في الروايات هو وجود الزاد والراحلة وتخلية السر، لا يكون ممنوعا من السفر. إذا تم هذه الأمور فقد وجب عليه الحج. فإذا فرضنا أن الاستطاعة حاصلة تزار من بين واجبين، شرط كل منهما موجود، شرط وجوب القضاء القدرة موجود، وشرط الحج وهو الزاد والراحلة وتخلية السير موجود، فطبعا يكون من باب المزاحمة، ولا شك أن الحج يقدر لأهميته بني عليه الإسلام، يتقدم حتى على القول بأن القضاء فوري فضلا، أما إذا لم نلتزم بالفورية فالظاهر وجوب تقديم الحج وتأخير القضاء عن ذلك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكره في أحكام الحج بالنسبة إلى الحج أمران، أحدهما أنه لا يصح حج العبد إلا بإذن مولاه، وبدون الإذن لا يقع به صحيحا، وذلك لأنه مملوك لا يقدر على شيء، وتصرفه في نفسه تصرف في ملك المولى، ولا يجوز ذلك إلا بإذنه وإجازته. الثاني أنه إذا أذن له المولى في الحج وحجه فإن كان باقيا على حاله فهو عبد، ولم ينعتق لا يجزي هذا عن حجة الإسلام إذا استطاع بعد ذلك. وكذلك فيما إذا انعتق بعد المشعر أيضا لا يجزي عن حجة الإسلام. أما إذا أدرك أحد الموقفين وهو حر فيجزيه ذلك عن حجة الإسلام بمقتضى الروايات المتقدمة. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه
أن الحكم الأبد جار في تمام أحكام العبيد، لأنه لا يجزي حجه، لا يصح حجه إلا بإذن المولى، فقد يستثنى من ذلك المبعث إذا كان العبد مبعثا. لقسمت أيامه مع مولاه، فكان بعض الأيام له مثلا نفرض شهرا، فيكون شهر له يشتغل لنفسه ويشتغل شهر يشتغل لمولاه. فإذا أراد أن يهج في أيام نوبته وقسمته لا يحتاج إلى إذن المولى، المفروض أنه مستقل بالتصرفات، ما يرجع إلى نفسه من تصرفاته لا حاجة فيه إلى إذن المولى. فلو فرضنا أنه حج، كان حجه هذا صحيحا ومحسوبا له من دون حاجة إلى إذن المولى، لا بد مع ذلك من أن يكون سفره غير خطر، فإذا كان في السفر خطر لا يجوز ذلك، يعني يحتمل تلف نفسه، لأنه إتلاف لملك المولى. التقسيم إنما هو بالنسبة إلى المنافع لا بالنسبة إلى العين، إلا نصفه مملوك لا محالة. مثلا نفرض النصف، فرضنا أنه نأسك منه نصف وبقي منه نصف، فبالنسبة إلى النصف الذي هو ملك للمولى ليس له أن يعرضه للخسر وللتلف، لا يجوز ذلك، فليس له الحج إلا بإذن المولى، لا يجوز له الحج بدون الإذن. هذا هو الحكم الأول. وأما الحكم الثاني فهو أنه إذا عتق قبل المشعر أجزأه، وأما إذا عتق بعد المشعر فلا يجزي. هذا الحكم أيضا هو المشهور المتسالم عليه، بل لعله لا خلاف فيه على ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، بل عد هذا من الضروريات من ضروريات الفقه، يعني لا فرق في هذا الحكم بين المبعث وغير المبعث، كلاهما من حكم واحد، وكذلك سائر أقسام العبيد من القن والمجدر والولد والمكاتب التي لم يأت شيئا، جميع هذه الأقسام مشترك في الحكم لإتلاف الدليل. وبعض النصوص كان باردا في أم البلد التي فيها شائبة الحرية في معرض الحرية، باعتبار أنه إذا مات المولى تنتقل إلى ولده فتنعتق، مع ذلك كان الحكم جاريا فيه، فهذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في المبعث. فنسب صاحب الجواهر قدس الله نفسه إلى بعضهم أنه احتمل أن المبعث إذا حج في نوبته كان هذا مجزيا عن حجة الإسلام، ولو فرضنا أنه لم ينعتق إلا بعد المشعر، بل بعد تمامية الحج، بعد رجوعه إلى موقفه. واستغرب ذلك وقال قدس الله نفسه: لمن الغريب ما ظنه بعضهم من كفاية ذلك عن حجة الإسلام، وأن الحكم وهو اشتراط الحرية من ضروريات الفقه مثلا، أو من ضروريات المسلمين. هكذا ذكر قدس الله نفسه. واستغرب هذا الاستغراب صاحب القدرة الماتن قدس الله نفسه، قال: ما ذكره صاحب الجواهر واستغربه غريب، ومن الغريب ما استغربه صاحب الجواهر. ذكر قدس الله نفسه أنه لا غرابة في ذلك، يمكن أن يقال إن الأدلة التي دلت على عدم الإجزاء فيما إذا اعتقت بعد المشعر منصرفة عن مثل ذلك، عن العبد المبعث، العبد المبعث الذي يقع الحج في نوبته ولا يحتاج إلى إذن المولى ومستقل في تصرفه،
الأدلة يمكن أن يقال إنها منصرفة عن ذلك، فإذا يبقى تحت الإحراقات وتحت الأمور التي دلت على أن الحج إذا أتي به من شخص وكان حجه حجا صحيحا وهو المفروض في المقام لا يجب حجة الإسلام إلا مرة واحدة، وهذا العبد المبعث الذي أتى بحجه في وقت كان في نوبته ولم يكن محتاجا إلى إذن المولى، كان مستقلا في الآن يمكن أن يقال إن هذه الأدلة منصرفة. فإذا دليل استغراب في ذلك ما ظنه بعض الناس من كفاية ذلك أن حجة الإسلام ليس فيه استغراب، والظاهر أن ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه هو الصحيح، إذ لا يوجد أي وجه للانصراف في هذه الروايات. أما الإجماع فإن تم فواضحا، لو فرضنا أنه إجماع قطعي سالم عليه على شراط الحرية وأن حجة الإسلام لا تقع من غير الحر، فلا شك في أن المبعث ليس بحر، وإنما الحرية في نسبه مثلا، والنسب لا يجب عليه الحج، الحج يجب على المكلف بتمامه لا على نصف المكلف، فيقال نصفه حج، نصفه الحج، حجة الإسلام بالنسبة إلى نصفه. فبناء على تمامية الإجماع وأن الحكم مما لا إشكال فيه بل هو ضروري، ولا ينبغي الإشكال في عدم إجزاء ذلك. وأما بالنظر على الروايات مع قصد النظر عن التسالم، لأن صريح الروايات عدم الإجزاء، كيف يمكن دعوى الإجماع دعوى الانصراف؟ فإنه سلام الله عليه ذكر في عدة من الروايات المتقدمة أنه لا حج ولا عمرة على المملوك حتى يعتق أو حتى ينعتق، فالغاية إنما هو الانعتاق، ما لم ينعتق أو ما لم يعتق ليس عليه حج ولا عليه عمرة، لا يكون هذا حجة الإسلام، بل يكون محسوبا له من حجة الإسلام، حج نسبي، وهذا ليس بحج واجب على المسلمين. هذه الروايات وكذلك ما دل على أنه بل إذا أتق قبل المشعر يكون مجزيا، وإذا كان انعتاقه بعد المشعر لا يكون مجزيا. لم ينعتق هذا قبل المشعر على الفرد، وإنما انعتاقه بعد المشعر، كيف يمكن دعوى الانصراف في هذه الروايات؟ فالذي استفاده المشهور وهو المتسالم عليه على ما ذكره صاحب الجماهير مستفاد من الروايات بلا حاجة إلى دعوى الإجماع أو الضرورة، لأن الغاية في الإجزاء إنما هو الانعتاق، لا يكون هذا الحج محسوبا له، ليس عليه حج ولا عمرة حتى ينعتق، فالوجوب حجة الإسلام إنما هو بعد الانعتاق، فلا موجب لدعوى الانصراف أبدا. إذا الصحيح ما ذكره المشهور أن في هذا الحكم أيضا يشترك المبعث وغير المبعث، فإن كان انعتاقه قبل المشعر بتمامه انعتق فقد أجزأه عن حجة الإسلام، وإذا كان الانعتاق بعد ذلك فلا يجزي. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبد بما أنه مملوك للمولى عينا ومنفعة، جميع منافع العبد راجعة إلى المولى وملك للمولى، فكما أن للمولى أن يشغله في أمر آخر من خياطة أو كتابة أو كنس أو بناء دار مثلا أو غير ذلك من الأعمال الخارجية من الطبخ وغير ذلك، كذلك له أن يطالبه بالحج ويأمره بالحج. فلو كان هذا الحج بعنوان النيابة عن الغير مثلا يستأجر عبده لأن يحج عن أحد نيابة عن أحد بعدما كان عبدا مملوكا لا يقدر على شيء والجميع منافعه مثل نفسه وعينه مملوك للمولى فللمولى أن يستفيد منه بأي وجه أراد فكما أنه يمكنه أن يوجله لأمر آخر لفعل آخر من الأفعال كذلك له أن يوجله للهج أو للصلاة أو لغير ذلك من الأمور الاختيار بيد المولى وهذا أيضا واضح لا يحتاج إلى دليل خاص. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من شرائط الحج الاستطاعة أن يكون مالكا للزاد والراهلة ما بقية ما اعتبر فيه ما نتكلم به إن شاء الله.
الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من شرائط وجوب الحج الاستطاعة والمراد بالاستطاعة أن يكون عندكم زاد وراحلة ويكون مخلى السر ويكون بقي البدن ومتمكنا من أداء الأعمال ويكون المكتوب واسعا لذلك. فإذا انتفى شيء من ذلك لم يجب عليه الحج. أصل الاشتراط الوجوب بالاستطاعة مضافا إلى أنه بحكم العقل والعقل يحكم بشرطية القدرة لكل واجبين الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المستفاد من الآية المباركة لا يزيد على ما يكمل به العقل من اشتراط الوجوب بالقدرة والاستطاعة وأنه لا يمكن التكليف ما لا يشترط. الاستطاعة والقدرة والتمكن من العمل خارجاً نعم إذا فرزنا أنه أن الأمان إذا كان حرجياً يرتفع بالدليل لا حرج كما هو الحال بالنسبة إلى سائر الواجبات الإلهية. فلا يستفاد من الآية المباركة أزيد من اشتراط التكليف بالقدرة لأن كل من يكون قادرا على الحج فهو واجب عليه وعليه الحج. وأما بالنظر إلى الروايات فالاستطاعة أخذت من معناه اللغوي أن المراد بالاستطاعة ليس هو القدرة وإنما المراد بالاستطاعة أمر آخر ولأجل ذلك وضع الكلام كاعتبار الزاد والراحلة بعد الفراغ عن اشتراطه في الجملة. فقيل بأن المراد بالاستطاعة يعني من جملة ما يدل هو الزاد والراحلة بالنسبة إلى خصوص من يحتاج إليهما وأما من لا يحتاج إلى ذلك فرضنا أنه رجل قوي يتمكن من المشي بلا حاجة إلى وجود الراحلة خصوصا إذا فرضنا أن المسافة قريبة وغير بعيدة فهو متمكن من المشي إلى الحج من دون أن يكون عنده راحلة يجب عليه الحج. إذن يكون المراد بالاستطاعة هو معناه اللغوي يعني من كان متمكنا من الحج يجب عليه
إذا كان قادرا على المشي لا حاجة على الراحلة، فإذا لم يكن متمكنا من المشي فيعتبر وجود الراحلة وتمكنه من الراحلة. ذهب إلى ذلك جماعة من المتأخرين وقبوا هذا القول، وهذا يظهر من صاحب المسائل إيزان، حيث إنه قد الله نفسه أخذ في العنوان الحاجة إلى الزاد والراحلة، فلو فرضنا أنه لا يحتاج إلى ذلك لا يعتبر كما صرح به في زيد بعد المايات. وقيل باعتبار الزاد والراحلة على الإطلاق، يعني إن الله لم يأمر بالحج ماشيا، ولو فرضنا أن المكلف متمكن من المشي ولا حاجة له إلى وجود الراحلة، ما عدم الراحلة أيضا يتمكن من المشي، مع ذلك لا يجب عليه، فشرط الوجود هو وجود الراحلة عنده، ولو مشى ولو فرضنا خارجا لم يركب بمشى. اختلفت كلماتهم، نسب إلى القدماء أجمع بل إلى زمان بعض المتأخرين امتثال ما على هذا الحكم، وأنه لا يجب الحج ماشيا لئن كان المكلف متمكنا من ذلك لا يجب عليه ذلك، بل لا بد من وجود الراحلة حتى ما عدم الحاجة إلى الراحلة. ولكن بعض المتأخرين ذكروا أنه ليس بشرط على الإسلام، إنما هو شرط مع الحاجة، فمع عدم الحاجة يجب الحج ماشيا، والماتن قدس الله نفسه إنكار في ذلك مع عدم الحاجة، ولا إشكال بأن الإحتياط هو في محله، ومن شرط ذلك واختلاف الروايات الواردة في المقام، فقد وردت عدة من الروايات استدل بها على لزوم المشي إذا تمكن من ذلك يمشي ويحج ماشيا، وعدة من الروايات دلت على اعتبار وجود على اعتبار الراحلة مطلقا، سواء كان متمكنا من المشي أم لم يكن متمكنا من المشي، بل لعل بعض هذه الروايات كالصريح في ذلك أو في غاية الظهور أنه لا يفرق بين المتمكن وغير المتمكن أو مرمسه. شيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبيه عن أبي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخزعمي قال: سأل حفص الفناسي أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما يعني بذلك؟ ما معنى الاستطاعة؟ قال عليه السلام: من كان صحيحا في بدنه مخلل سربه له زاد وراحله فهو ممن يستطيع الحج، او قال ممن كان له مال، الى اخر الروايه. هذه الصحيحه تدلنا على ان الاستطاعه لم يرد بها المعنى اللغوي مطلق القدره، لن لابد من وجود هذه الخصوصيات: يكون صحيح البدن مخلل سربه له زاد وراحله، فاذا لم يكن له زاد وراحله لا يستطيع الحج، وان كان قادرا على المشي ليحج ماشيا. وان ذكر الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن ابي عبد الله عن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، تقدم الكلام في السكوني والنوفلي، وقلنا الظاهر أن كلاهما معتبر، أما السكوني صرح بوساقة الشيخ لأنه يعتمد على رواياته، وأما النوفلي فقد وقع في أسناد كامل الديانات. وقد يستشكل في سند هذه الرواية من جهة محمد بن أبي عبد الله حيث إنه مجهول الذي يروي عنه الشيخ الكليني بإذنه الله نفسه، ولكن قد ذكرنا في المعجم أن المراد به محمد بن أبي عبد الله بقرينة جملة من الروايات التي رواها في الكافي عنه وعن محمد بن جعفر بن الأسدي، أن محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن جعفر بن الأسدي الثقة وهو شيخه، فلا إشكال أيضا من هذه الجهة، فالرواية معتبرة. قال: سأله رجل من أهل القدر فقال: يا ابن رسول الله، أخبرني عن قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أليس قد جعل الله له الاستطاعة؟ الله جعل له الاستطاعة، فما معنى قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ فقال عليه السلام: بيعك، إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن. هذه الرواية ظهورها قوي، بل هو كالنس في أن المراد الاستطاعة من جهة الزاد والراحلة، لا مجرد الاستطاعة في البدن يتمكن من المشي ويمشي مستطيع، ليس هذا بمستطيع. المراد بالاستطاعة أن يكون متمكنا من الزاد والراحلة، فإذا لم يكن عنده زاد وراحلة ولو كان متمكنا من المشي لا يجب عليه الحج. فمنها ما رواه الشيخ الصدوق قد نسمع عن أبيها علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيها عن محمد بن أبي عميد عن كتاب بن الحكام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما يعني بذلك؟ قال عليه السلام: من كان صحيحا في بدنه مخلل سرباه له زاد وراهله، الى غير ذلك من الروايات. فقد دلتنا هذه الروايات وظهورها قوي، بل كالناس في انه لا يجب الحج على من ليس عنده زاد وراهله، حتى اذا كان متمكنا من المشي يمشي يحج ماشيا. وبإزاء هذه الروايات، هذه الروايات التي اعتمد عليها المشهور وأفتوا باعتبار وجود الزاد والراحلة وأنه لا يجب الحج بدونهما، من كان متمكنا من الحج ماشيا لأن قوي في بدنه. وبإزاء ذلك عدة روايات يستدل بها على لزوم الحج لمن يتمكن من المشي وإن لم يكن عنده زاد المراحلة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان بن يحيى هنا في حتى معكات موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب هذا غلط النسخة. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال في حديث قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن عرض عليه الحج فاستحيا، بذل له أحد الحج والتزم بلوازمه فاستحيا ولم يقبل، فقال عليه السلام: هو ممن يستطيع الحج، استطاع، ولم يستحي ولو على ثمار أجدع أكثر. قال عليه السلام: فإن كان يستطيع أن يمشي بعدا ويركب بعدا فليفعل. كأنه استظهر من هذه الرواية، من هذه السيئة والرواية السيئة، استظهر منها أن العبرة بمطلق القدرة، إذا كان قادرا لا بد له من الحج ولو حج على حمار أجدع أمتر، بل حتى لو تمكن أن يركب بعضا ويمشي بعضا، مثلا نمر شبزان يستاجران أو يشتريان دابة، فيركب أحدهما زمانا والآخر يركب زمانا، وهكذا بالتناوب يجب عليهم الحج ولا يعتبر وجود الراحلة من الأول. قال سيها الظاهر أن نقبل هذا سيئة أخرى نقبل الثانية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاذ بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قلت له فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك، لم يقبل حياء أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال نعم. ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار أجدى أبتر فإن كان يستطيع أن يمشي بعدا ويركب بعدا فليحج، أو فإن كان يطيق أن يمشي بعدا ويركب بعدا فليحج. هاتان السيئتان ربما يستظهر منهما وجوب الحج ولو كان ماشيا يركب بعدا ويمشي بعدا، أو يركب على حمار أجدى أكثر. الظاهر أن من قال بالوجوب يمشي يحج ماشيا لا يلتزم بمدلول هاتين الصحيحتين على الإطلاق، لأن الحرج منفي بحسب نوع الناس. الحج بهذا الترتيب يركب حمارا أجدى أبتر يمشي بعزا ويركب بعزا، الظاهر أنها جاء بلدنا في شأن نوع الناس ويكون من التكليف الحرجي، والظاهر أنهم لا يلتزمون بذلك، يعني القائلون بوجوب المشي يلتزمون بوجوب المشي على حسب الحاجة وما يكون مناسبا لشأنه وشرفه، لا ما إذا كان موجبا للحرج والمشقة أو منافيا لشرفه. هاتان الروايتان وردا في موعد البذل، ولا يبعد أن يكون هذا حكما مرتبا على ترك الحج بالاختيار، فإنه بعدما عرض عليه الحج فقد استقر عليه الوجوب وهو باستهيائه لم يقبل، فهو استطاع الحج واستقر عليه، بعد ذلك لا بد من أن يحج ولو كان حرجيا، أو ولو كان ولو فرضنا أنه يمشي بعدا أو يركب بعدا، فيكون داخلا في من استقر عليه الحج من جهة البذل، وبعد الاستقرار بعد البذل يجب عليه ذلك بلا إشكال. هذا خارج عن الكلام معنا، يعني مورد الصحيحتين ما إذا بذل له الحج وهو لم يقبل استحيا. وأخبر بصيغة الماضي، قال قلت لأبي عبد جعفر عليه السلام فإن عرض عليه الحج فاستحيا، يعني لم يقبل. وكذلك في الثاني في السيئة الثانية السيئة العلبي قال قلت له فإن أرز عليه ما يحج به المال فاستحيا من ذلك، ظاهره ما يحج به يعني أزداد بالراحلة، فإن أرز عليه ما يحج به يعني أرز عليه الزاد بالراحلة قبل مال الذي بل يكفي بالزاد بالراحلة فاستحيا من ذلك فلم يقبل. أهو ممن يستطيع الحج؟ قال عليه السلام نعم، فيكون الحكم على طبق الخارجة ويكون أجنبيا المحل الكلام، يعني وجوب الحج ابتداء، بل هذا وجوب بعد البذل وبعد الاستقرار تميم سليم مثل ذلك لا مانع من الالتزام بأنه يجب عليه الحج ولو على حمار أجزاء أبتال أو لو كان متمكنا يطيق المشي بعدا والركوب بعدا فليفعل. فمولد الصحيحتين أجنبي المحل كلامنا. الشيخ قد نسمع نفسه في إسنادي عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما المراد من هذه الجملة؟ قال عليه السلام يخرج ويمشي إن لم يكن عنده. قلت لا يقدر على المشي. قال يمشي ويركب مقدار المشي ومقدار الركوب. قلت لا يقدر على ذلك عن المشي. قال يخدم القوم ويخرج معهم. بل يكون خادما لأحد، بل فيركب ويمشي. هذه الرواية الظاهر أنه لم يلتزم أحد بمزمونها، لأنه لا يجب الحج الاستطاعة بهذا المعنى، يعني يكون خادما لغيره، حتى بالخدمة يكون مستطيعا ويجب عليه الحج. إنما الكلام في المشي، إنه إذا تمكن من المشي ولم يكن عنده راهلة هل يجب عليه أم لا؟ أما إذا لم يكن متمكنا من المشي أيضا يكون خادما، هذا مناف، يعني معلوم البطلان هذا لم يلتزم به أحد. والرواية ضعيفة السند لا يحتاج إلى المناقشة في دلالته، لأن في سنده علي علي بن أبي حمزة كما سره بالصدوق، علي بن حمزة البتائني الذي ذكر الشيخ أنه من الكذابين المعروفين، يعني كذب على مسمى جعفر سلام الله عليه إدى الروايات، فهذه الرواية ثابتة متنا وسندا. والعمدة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين، رجل مدين عليه أن يحج، يعني الدين يكون مانعا عن الحج أو أن الدين ليس بمانعين. قال عليه السلام نعم، إن حجة الإسلام واجبة على من أتاق المشي، أما على من أتاق المشي من المسلمين، كل من أتاق المشي من المسلمين الحج واجب عليه، والدين لا يكون مانعا عن وجوب الحج. بعد ذلك ذكر سلام الله عليه ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاد، ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء، فقال عليه السلام شدوا أذركم واستبتنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم. هذه الصحيحة ربما يستفاد منها وجوب المشي، وجوب الحج ماشيا، لقوله عليه السلام إن حجة الإسلام واجبة على من أتى بالمشي من المسلمين. ولكن الظاهر أن الإمام عليه السلام لا يريد هذا المعنى. كلمة أتاقه كما في قوله سبحانه والذين وعلى الذين يثيقون يثيقونه فدية طعام مسكين، كلمة أتاقه عبارة عن إعمال غاية الجهد بغاية القدرة، يعني آخر مرتبته الذي هو مورد الآية المباركة أنه الشيخ أو الشيخة أو ذو العطاش من كان يتمكن أقلل من الصوم، يتمكن خارجا ولكن فيه غاية المشقة. الطاقة بمعنى القدرة، ولكن الطاقة خصوص كلمة الطاقة من باب الإفعال معناه إعمال غاية القدرة بغاية الجهد. وهذا معلوم من الخارج أن هذه المرتبة من القدرة لا يحتمل أن يكون الحج واجبا، لأن الحرج منفي في شريعة الإسلام بالضرورة بمقتضى عدة آيات وهذا واضح. فلا يبعد بل هو الظاهر أن الإمام عليه السلام يريد بقوله أطاق المشي يعني من كان صحيح البدن الذي يتمكن من المشي ولو بغاية جهده. الحج واجب على من أطاق المشي ولو في داره في بيته، لا المشي للحج، كل من يكون متمكنا من المشي ولو بإعمال غاية قدرته، يعني لا يكون مسجى وملقا في فراشه ومريضا، فالحج واجب عليه بشرائطه منه الزاد والراحلة. فهو في مقابل المريض ومن لا يتمكن من المشي، فالحج واجب على من أطاق المشي. الجملة الثانية جملة مستقلة، ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله مشاة بل وبلغوا الجهد فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني من يقول بوجوب الحج على الماشي لا يلتزم بوجوبه حتى في هذه الصورة فيما إذا كان موجبا للمشقة الشديدة وللحرج الشديد مع ذلك يكون واجبا عليه. الذين قالوا معه صلى الله عليه وآله لعله كان حجهم حجما ندبيا حجما ثانيا ولم يكن من حجة الإسلام، هذا أمر آخر. يعني قضية نقلها الإمام عليه السلام بمناسبتين، فالحج واجب على من أطاق المشي من المسلمين، يعني على من يكون قادرا على المشي في مقابل من كان مريضا ونائما في فراشه، غايته أن يكون فيه ظهور ما شيئا ما أو إشعار. فتلك الروايات أظهر دلالة وأقوى دلالة على أن هذا معتبر، ولا سيما معتبرة السكوني التي دلت على أن الله سبحانه لا يريد ليس بيهك ليس كما تظن استطاعة البدن، فإنما هو استطاعة من جهة الزاد والراحلة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام نافع اعتباري كأشعار الزاد والراحلة في وجوب الحج، وذكرنا أن مقتضى الروايات جملة من الروايات قد دلت على اعتبار وجود الزاد والراحلة، ومقتضى ذلك أن الفاقد لهما لا يجب عليه الحج ولو فرضنا أنه متمكن من الحج مشيا، وذلك لدلالة هذه الروايات
مثلين كانت الآية المباركة لا يستفاد منها أبدا من اعتبار القدرة والاستعانة، إلا أن هذه الآيات تقيد الآية المباركة، ولا سيما أنها في مقام تفسير الاستطاعة بذلك، وأن الاستطاعة التي ذكرها الله سبحانه في كتابه المراد به وجود الزاد والظاهرة، وبإذن ذلك ما دل على لزوم المشي إذا تمكن من ذلك. والعمدة من هذه الروايات كما ذكرنا هي صحيحة معاوية بن عمار. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه أن يهد؟ قال عليه السلام نعم، إن هجة الإسلام واجبة على من أساق المشي من المسلمين. ثم ذكر سلام الله عليه قال ولقد كان أكثر من هج مع النبي، في نسخة الشيخ الصدوق وفي التهذيب كان من هج مع النبي، يعني جميعهم كانوا كذلك مشاة. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله بكراء الأمين فشكوا إليه الجهد والعناء، فقال صلى الله عليه وآله شدوا حذركم واستبقنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم. قلنا إن هذه السيئة الظاهر أنه لم يعمل بها حتى من ذهب إلى لزوم الحج ماشيا، فإن المذكور في هذه السيئة زيلان أنهم وقعوا في عناء وفي شدة، وظاهر الصدر إذن كذلك، لأن كلمة أساقة كما ذكرنا المراد بها من يتمكن من المشي لكن بإعمال غاية جهده وقدرته، والظاهر أنه لم يذهب بذلك. الظاهر كذلك منا أحد يعني التكليف الحرجي، وأن كل من يتمكن من المشي بلو بالحرج بلو بشدة المعنى يجمع عليه الهج لم يذهب به أحد، ولذلك قلنا إنه تحمل الرماية على معنى آخر كما ذكرنا، يعني في مقابل المريض من أساق المشي لا المشي إلى الحج بل المشي خارجا، من لم يكن مسروحا في فراشه ولم يكن مريضا بل كان متمكنا من المشي ولو بآخر قدرته بإعمال آخر قدرته هذا يجمع عليه الحج، لكن بشرايته التي منها الزاد والراحلة فتهمل على هذا المعنى. ومما يدلنا أيضا على ذلك على اعتبار الزاد والراحلة أن الحكم كما ذكروا كان مجمعا عليه ومتسالما عليه بين المتقدمين، ذهب بعض المتأخرين يعني نسب إليهم لزوم المشي عند التمكن. هذه المسألة كما ذكرنا في غير موردين من المسائل التي يكثر الابتلاء بها، لو كان هذا واجبا لكان من الواجبات، فكيف بأنه لم يذهب إليه أحد من القدماء ومن المتأخرين إذن أكثرهم على تقدير أن الحج الذي بني عليه الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة أمر ظاهر، لو كان هذا واجبا على كل أحد حتى إذا كان متمكنا من المشي ولم يكن عنده راحلة لكان هذا من الواجهات الأولية، كيف وقد ادعي الإجماع وعدم الخلاف على عدم الوجوب. إذن لا بد من حمل الصحيحة على ما ذكرنا، وأن المذكور في ذيل هذه السيدة ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاد نقل قضية خارجية ونقل خبر، والمراد أنه يجب الحج على من يتمكن من المشي ولو بشدة، يعني لم يكن مريضا مسروحا في فراشه بين يدين يرتفع الإشكال. نعم لو فرضنا أنه وجب عليه الحج واستقر ولم يعمل بوظيفته
بعد ذلك يجمع عليه أن يمشي إلى الحسن أن يهج ولو ماشيا ولو كان بشدتين. وعلى ذلك حملنا الروايتين غير هذه الصحيحة اللتين دلتا على اللزوم إذا أرد عليه الحج فاستحيا حملنا بل على ذلك الروايتين فأنه يجمع عليه ذلك ولو أمكنه المشي بعدا ويركب بعدا أو يمشي بجميعه بس آخر. ثم ذكر قدرة الله نفسه أنه لا فرق فيما ذكرنا من لزوم الزاد والراحلة باعتبارهما في وجوب الحج بين من يكون بين من يهج من خارج مكة من الخارج أو من يكون في نفس مكة ويهج سمع أن يكون هجه هج الإفراد. فهذا لا يعتبر فيه الزاد والراحلة ذكر بعضهم ذلك ولكن الماتن قدس الله نفسه ذكر أنه لا فرق بينهما مقتضى إطلاق الأدلة التي دلت على أن وجوب الحج مشروط بوجود الزاد والراحلة. مقتضى هذا الإطلاق أنه لا فرق بين أهل مكة وغير أهل مكة لا فرق بين أن يكون حاجا من المدينة مثلا أو من العراق أو من بلد آخر وأن يكون من أهالي مكة قاصدا للحج. إذا لم يكن عنده زاد وراهلة ولو كان متمكنا من المشي المسافة قليلة إلى عرفات 4 فراسخ إذا كان متمكنا من المشي وجب عليه الحج. ذكر قدس الله نفسه أن مقتضى الإطلاقات عدم الوجود وذهب جماعة من المتأخرين ومنهم المحقق قدس الله نفسه في الشرائع وهكذا غيره قالوا إن هذا لا يعتبر في أهل مكة بل لأنه مسبع إلى المشهور بين المتأخرين وأنه يجب عليه الحج ولو كان ماشيا إذا لم يكن فيه أسر المحرج الرافع للتكليف. إذا كان متمكنا يمشي إلى عرفات ويرجع. وأجابوا عن الإطلاق الذي تمسك به الماتن قدس الله نفسه وأن الروايات الدالة على اعتبار الزاد والراحلة إنما وردت في تفسير قول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الموضوع هو حج البيت يعتبر في من كان بل في من يحج البيت وكان قاصدا لزيارة البيت يعتبر فيه وجود الزاد والراحلة. وأما من كان قاصدا للوقوف في عرفات لم يدل دليل على اعتبار الزاد والراحلة بالنسبة إلى عرفات فلأجل ذلك لا يعتبر فيه الزاد والراحلة يؤخذ بإطلاق قوله سبحانه بل الله على الناس بل يعني يؤخذ بإطلاق الدليل إطلاق دليل وجوب الحج الاستطاعة المطلقة من دون تقييد بالزاد والراحلة. الآية المباركة إنما ورد في حج البيت في من كان قاصدا للبيت وأما بالنسبة إلى عرفات لم يدل على ذلك دليل. وهذا لا يمثل مساعدة عليه هذا الخوف باعتبار أن حج البيت هو الذي يكون واجبا ومن أركان الحج وإن كان الوقوف في عرفات أو في المشعر أيضا ركنا يعني لا فرق بين حج التبتع وبين حج الإفراد من كان في مكة ومن كان خارج مكة. على كل حال كل حاجين هو قاصد لزيارة البيت تارة يكون زيارة البيت من دون وقوف في عرفات ولا في المشعر كما إذا كان قاصدا للعمرة قاصد لزيارة البيت فلا يكون قاصدا بل للوقوف في عرفات أو في المشعر يعني مجرد زيارة البيت فقط. وتارة يكون قاصدا للحج الحج إما حج تمتع أو غير تلتف من إفراد أو قران في كل منهما زيارة البيت مقصودة ومن أركان الحج. غاية الأمر أنه لا بد من الوقوف في عرفات وفي المشعر أيضا ومن الأركان من واجبات الحج ومن الأركان. فلو فرضنا أنه قاصد لحج الإفراد أو للقران وهو من غير أهل مكة من الخارج يقصد حج القران أو حج الإفراد سواء كانت وظيفته ذلك أو لا استهبابا يأتي بحج الإفراد استهبابا، هذا قاصد لزيارة البيت لا محالة، لكن زيارة البيت بعد الوقوفين أبدا لا بد من أن يقف في الموقفين وبعد ذلك يزور البيت، فهو قاصد للحج. فهل مذكور في الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الموضوع هو زيارة البيت، يكون قاصدا لزيارة البيت، هذا واجب على كل مكلف بشرط الاستطاعة، والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة. فالذي يكون ساكنا في مكة حكمه حكم سائر من يقصد حج الإفراد أو حج القران، هو قاصد لزيارة البيت لكن له مقدمة أن يقف في الموقفين البلد ثم يزور البيت. فمقتضى إطلاق الدليل أنه إذا لم يكن عنده زاد وراحلة يعني يمشي ويرجع فيزور البيت، على كل حال قاصد لزيارة البيت لكن بعد مشيه إلى عرفات، فإطلاق الدليل يقتضي على أن كل من يهج ويقصد زيارة البيت إنما يجب عليه ذلك على تقدير الاستطاعة، والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة. فمقصد الإطلاق عدم الوجود، يعني إذا فرضنا أنه ليس عنده راحلة يمشي بها إلى عرفات ويرجع بها إلى زيارة البيت، بل لابد من أن يمشي راجلا وعلى رجليه لا يجب عليه الحج لأنه ليس عنده زاد مراحل، فالإطلاق لا مانع منه. نعم لو فرضنا أن أصل أنه لا يظهر وجه لهذا القول إلا دعوة الانصراف كما ادعاه الموسن قدس الله نفسه قبل ذلك، ولا وجه لدعوة الانصراف. فالظاهر أنه لا يفرق بين من كان في مكة ومن لم يكن في مكة كان من الخارج، وإلا لزم الالتزام بذلك في مطلق حج الإفراد والقران. أيضا يقال الكرام هو يمزي إلى عرفات لا يمزي إلى الحج إلى كذا إلى زيارة البيت، فلا بشلة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في وجود الزاد والراحلة بين أن يكون عين الزاد والراحلة موجودتان عنده أو كان بدلهما يعني قيمتهما وماليتهما، ولو كان المالية من قبيل الدور والبساتين والفروش والكتب، وكل ما يكون مالا يمكن بيعه والحج به، فلا يعتبر وجود الزاد والراحلة عينا خارجا. وما ذكره قدس الله نفسه هو صحيح، فإن المذكور في بعض الروايات وإن كان هو وجود الزاد والراحلة إذا كان له زاد وراحلة. فبحكاية أسامة بن الحكم على أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما يعني بذلك؟ ما يريد بالاستطاعة؟ قال عليه السلام من كان صحيحا في بلده مخلا سربه له زاد وراحلة. ظاهر قوله سلام علي له زاد وراحلة يعني أن يكون الزاد والراحلة موجودا عنده ملكه او ما يشبه ملكه تحت سلطته و استيلائه فله زاد مراحله و اما قيمت ذلك ليس عنده زاد مراحله و له مال من النقود او من غير النقود لا يسوغ انه له زاد مراحله بل يتمكن من تحصيل الزاد مراحله و تحصيل الاستطاعه غير واجب كما سياتي ولكن في عدة من الروايات روايات كثيرة يظهر منها أنه لا حاجة إلى وجود الزاد والراهلة يعني أعم له زاد وراهلة أعم من أن يكون له زاد وراهلة أيضا أو كان له ذلك قيمتان وهي عدة روايات ففي صحيحة معاوية بن عمار قال قال الله تعالى لله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال هذه لمن كان عنده مال وسحه الذي عنده مال يعني مال يحج به خصوص الزاد والراهلة ليس له خصوصية أيضا في صحيحة الثانية معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجل له مال ولم يهج قط قال هو ممن قال الله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى قال قلت سبحان الله أعمى قال أعماه الله عن طريق الحق في صحيحة الحلبي إذا قدر الرجل على ما يهج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إلى غير ذلك من الروايات التي دلت على أن العبرة بوجود المال وقد عبر في بعض الروايات عنده ما يهج به عنده من المال ما يهج به إذن لا يعتبر وجود الزاد والراهلة أيناً بل إذا كان عنده ما يهج به ولو بشراء الزاد أو الراهلة أو بالاستيجار مثلاً باستيجار الراهلة وجب عليه ذلك بل روايات كثيرة ذكر عدة منها أما بالنسبة إلى الزاد والراهلة حمل الطعام وما يحتاج إليه الراهلة من علف أو من ماء فقد وقع فيه الكلام إذا فرضنا أن الطعام أو العلف أو الماء موجود في كل منزل ينزل فيه الحاج والمسافر فلا إشكال في عدم وجوب الحمل فيركب دابته ويمزي وفي كما هو المتعارف خارجا بحسب البلدان في كل بلد أو في كل قرية أو في كل عشيرة ينزل عندهم ويوجد هنا الطعام له والعلف لدابته وهكذا الماء يحتاج إليه كل ذلك موجود فلا يجب الحمل أما إذا فرضنا أن سفره من القفر ومن البر أيام خمسة أيام أو ستة أيام لا يوجد فيها أي شيء من الماء والعلف أو من الطعام فهل يجب الحمل أو لا يجب الحمل اختلف في ذلك كلماتهم فذهب بعضهم إلى عدم الوجوب لعدم جريان الحاجة بذلك فليس عنده زاد وراهلة يعني يكون من قبيل التحصيل مثلا وذهب جماعة أخرى إلى الوجوب وهو الذي اختاره الماتن قدس الله نفسه إلا إذا كان حرجيا وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح فإنه إذا كان عنده مال يكفي للزاد والراهلة ومتمكن من الحمل بأن يأخذ دابة أخرى مثلا دابة يركبها ودابة أخرى يحمل الماء أو يحمل العلف على الطعام إذا كان متمكنا من ذلك مقتضى الآية المباركة والرمايات الواردة في تفسيره وجوب ذلك عليك. فمجرد أنه لا يوجد الماء في الطريق أو لا يوجد العلف في الطريق لا يوجب سقوط الحج إذا كان متمكنا من الحمل. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الزاد والنافلة، لأن الذي يشترط في الحج وجود الزاد والراحلة على الإطلاق أو لا بد من أن يكون مناسبا لشأنه. فإذا فرضنا أنه لا يناسب شأنه، رجل لا يناسب شأنه أن يركب الدابة مثلا غير الفرس، والفرس لا يوجد مثلا، أو لأمر آخر من الأمور لا يجب عليه الحج لأجل نفي الحرج، نتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.
إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الزاد والراحلة المعتبرين في الاستطاعة كما تقدم المراد بهما ما يكون مناسبا لشخص المكلف، فلا يجب الحج إذا لم يكن له زاد أو راحلة مناسبا لشأنه، فإن كان الزاد والراحلة موجودا ولكنه غير مناسب له فمن شأنه أن يركب الفرس مثلا. وركوب الحمار بالنسبة إليه فيه مهانة وذلة فلا يجب الحج في مثل ذلك. وهكذا بالنسبة إلى الزاد ما أكله ومشربه ومسكنه وغير ذلك مما يحتاج إليه المسافر في سفره. واستدل قدس الله نفسه على ذلك لأدلة نفي الحرج، فإن الروايات التي اعتبرت الزاد والراحلة من الاستطاعة وإن كانت مطلقة، إلا أن دليل نفي الحرج حاكم على جميع ما يدل على وجوب شيء أو حرمة شيء، فإنه يرتفع مع الحرج، فإذا يختص الوجوب. بغير ذلك إذا فرضنا أنه حرجي ركوب دابة خاصة أو التعيش بمأكل خاص مثلا حرجي في حقه، ففي مثل ذلك لا يجب الحج. في مثل ذلك لا يجب الحج فإنه حرجي ولم يجعل هذا الوجوب. قد يستشكل على ذلك بأن مقتضى ذلك نفي الوجوب لا نفي الإجزاء، فلو فرضنا أنه أتى بالحج وهو على هذه الحالة، يعني مركبه غير مناسب له أو زاده غير مناسب له، حجه كان حجه صحيحا لا محالة لا دليل على البطلان بمقتضى الإطلاقات، غاية الأمر أنه ليس بواجب، فيحتاج عدم إجزاء هذا الحج إلى دليل وليس في المقام دليل. وربما يشبه هذا بالوضوء الذي لم يكن واجبا كما في بعض الكلمات، لم يكن واجبا كما إذا توضأ الصغير وبعد ذلك بلغ، فلا يمكن أن يقال إن هذا الوضوء لا يجزي بعد ما كان مأمورا به وأتي به جامعا للشروط، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك. أما مسألة القياس بالوضوء فبعضه البطلان، فإن الوضوء طبيعة واحدة موجبة للطهارة، والذي هو شرط للصلاة هو الطهارة وهي حاصلة،
لا فرق بین ان یسکر من السبیه و غیر السبیه بعد ما کانت عبادت السبیه مشروعه ولم تکن تمرینیتن که ماه و صحیح. و اما مسئلت الحج قلنا حجت الاسلام هی الحجت التي فرضها الله سبحانه على المکلفین به شرایط الخاصه. حالا ما استفاده من الروایات کما تقدم الکلام به عدت من الروایات التي بني عليها الاسلام والتي فرضها الله سبحانه في كتابه، فإذا فرضنا ان هذه الحجه مشروطه بعدم العذر وان الذي فرضه الله سبحانه والحج مع اليسر لا مع العسر والحرج، فحينئذ ما صدر من لا يكون بحجة الاسلام، فالإجزاء يحتاج الى دليل، لا ان عدم الإجزاء يحتاج الى دليل، لا بد من دليل يدل على ان هذا يجزي كما ورد الدليل في العبد المعتق قبل قبل احد الموقفين، ما انه لم يكن بحجة الاسلام بقاء صار حجة الاسلام و يجزي عن حجة الاسلام. و اما اذا فرضنا انه حج متسكعا لم يكن واجبا عليه حج حجا نذريا، فاجزاء ذلك يدل يحتاج الى دليل، اجزاء هذا يحتاج الى دليل لان ما صدر من ليس بحجة الاسلام. ويدل على ذلك ايضا زائدا على ادله نفي الحرج موثقه ابي بصير، فان المذكور في تلك الموثقه ان من كان صحيح مزمونه من كان موسرا وصحيح البدن فلم يهج يهشر يوم القيامه اعمى مثلا، لا بد من اليسر، فالحج مع التكلف و بدون یسرین لا یکون واجبا علی المکلف. رب الشیخ الکلینی قدس الله نفسه عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن اسماعه عن احمد بن الحسن المیسمی عن ابان بن عثمان عن ابی بصیر و روایت معتبر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام يقول من مات فهو صحيح موسر لم يهد فهو ممن قال الله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمستفاد من هذه الموثقة أنه يعتبر فيه اليسر، ولو فرضنا أنه لم يكن في يسر ولم يهد لا يكون داخلا تحت الآية المباركة ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم إن هناك بعض الروايات تدل على وجوب الحج حتى مع العسر، إذا كان الحج أثرا ولو كان حجه على حمار أجزى وأبتر أيضا يجب عليه الحج. روى الشيخ الصدوق قد نسأل الله نفسه بإسناده عن شعب بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من عرض عليه الحج ولو على حمار أجزى مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع الحج. إذا بذل له ولو كان البذل على هذا الناس حمار أجزى مقطوع الذنب مقطوع الأنف ومقطوع الذنب، فيقال اركب هذا الحمار وهج فيبذل له الحج، فقال عليه السلام هو ممن يستطيع الحج. فيعلم من ذلك أنه لو كان عنده مثل هذا الحمار ولم يكن بالبذل أيضا كان واجبا الحج كان واجبا لأنه مستطيع. وأيضا روى هذه الرواية الشيخ الصدوق قد نسى الله نفسه عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم مثله، والرواية صحيحة. فمقتضى هذه الصحيحة أن الحج واجب مع البذل أو بدون البذل ولو كان على حمار مقطوع الأنف ومقطوع الذناب مع هذه الحالة أيضا واجبون. ولكن هذه الرواية الصحيحة أيضا مطلقة، من هو الذي يبذل له؟ قد يكون المبذول له ممن لا ينافي شأنه ركوب مثل هذا الحمار، رجل عادي حمال أو بقال أو غير ذلك من أفراد البشر لا ينافي شأنه ركوب مثل ذلك. وأما بله فليست الرواية الصحيحة واردة في مورد المهانة كما قيل، الرواية مطلقة من هذه الجهة، من عرض عليه الهج ولو على حمار أجدى مقطوع الذناب فأبى فهو مستطيع للهج. ومطلق أيضا دليل لا حرج، كما أنه كان حاكما على إطلاق الآية المباركة والروايات الدالة على اعتبار الذات والراحلة حاكم على هذه السيئة أيضا. يختص هذا الحكم بمن لا يكون في ركوبه مثل هذا العمار فيه مهانة ومذلة ومثله، بحيث يكون منافيا لشأنه ويكون أثرا تحمله، لا يكون شاملا لذلك، يعني يقيد بدليل لا حرج في غير هذا المورد. ثم ذكر قدس الله نفسه الرجل الكسوف، إذا فرضنا أنه حلاق مثلا شول الحلاقة ومتمكن من الهج باستدامة شوله، يهلق في بلده فيعيش، يمكن أن يسافر فيهلق في سفره أو أمر آخر من الحمارة بغير الحمالة، أمر يمكنه الكسب في السفر كما يمكنه الكسب في الحسر، فهل هذا مستطيع أو ليس بمستطيع؟ ذهب بعضهم إلى أنه مستطيع ومتمكن من الحج، يسرق في أقلي أنه ممن يستطيع الحج لله على الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا متمكن مستطيع بإدامة شغله وبإدامة كسبه فيحج حينئذ. وإلى ذلك ذهب صاحب المستند قدس الله نفسه. ولكن الظاهر كما اختاره الماثل عدم الوجوب، لأن العبرة بالواجبية الفعلية، أن يكون عنده زاد وراهلة أو يكون له زاد وراهلة، وهذا من قبيل التحصيل، لا أن عنده زاد وراهلة لا يستغ ذلك أنه عنده زاد وراهلة، لا يجب الحج إلا على من عنده زاد وراهلة أو له زاد وراهلة، ظاهر له أو عنده أن يكون مستوليا على الزاد والراهلة بالفعل بملك أو بإباحة ونحو ذلك. فالذي يتمكن من تحصيل الزاد بكسبه في الطريق ليس عنده زاد وراهلة، يتمكن من تحصيل الزاد والراهلة فلا يجب عليه ذلك. فالصحيح ما ذكره فإن كان أهبت. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج الذي يكون له زاد وراهلة لا يختص بأن يكون من بلده، فلو فرضنا أنه لم يكن في بلده مستطيعا ولم يكن عنده زاد وراهلة فسافر إلى بلد آخر، كما إذا كان عراقيا مثلا سافر إلى الشام مثلا لغرض من الأغراض، واستطاع هناك، يعني متمكن عنده زاد وراهلة، يتمكن من المشي من الذهاب إلى الحج والرجوع إلى بلده، عنده زاد وراهلة في ذلك البلد يجب عليه الحج، إذ لم يقيد في الروايات أن يكون عنده زاد وراهلة من بلده من أي مكان كان. إذا كان عنده زاد، عنده بالفعل، إذا كان عنده زاد وراهلة ومتمكن من الذهاب إلى الحج لا مانع في التاريخ لا يصده عن ذلك شيء ففي مثل ذلك يجب عليه الحج لعدم الدليل على لزوم الاستطاعة من بلده بل لو فرضنا أنه غير مستطيع من ذلك البلد إيجاد ولكنه اتفاقا ذهب إلى المدينة مثلا من باب المثال لحاجة وهو مستطيع من المدينة ما قبل الميقات الذي هو مسجد الشجرة بالمدينة هناك في المدينة متمكن عنده مقدار من المال يمكن أن يذهب به إلى الحج يعني ما يحج به يمكن أن يذهب به إلى الحج ويرجع إلى أهله أيضا يجب ذلك فإنه لا خصوصية لبلد دون بلد العبرة أن يكون مستطيعا ومتمكنا من أداء الحج أينما كان في أي بلد ولو فرضنا أن ذلك البلد هو بلد الميقات كما في المدينة أو في بلد آخر ولكن فرضه ولو فرضنا أنه استتقيد بأنه ما قبل الميقات وأما إذا فرضنا أنه استطاع بعد الميقات أهرم حجا مندوبا لأنه لم يكن مستطيعا فوصل إلى مقدار من المكان بعد ذلك استطاع من الحج كان مستطيعا فتمكن من الحج من هنا يعني بعد إحرامه ذكر أن في مثل ذلك يشكل إيجاب الالتزام بوجوب الحج عليه مشكل وإن كان يحتمل أن يكون أيضا مكلفا بالحج إذ العبرة بمطلق الاستطاعة هذه المسألة بمقتضى الإطلاقات فأن كل مستطيع يجب عليه الحج مقتضاه وجوب الحج عليه ولكن الذي يمنعه هو أنه محرم والمحرم لا يمكن أن يحرم إحراما ثانيا المحرم ليس له الإحرام ثانيا حتى يخرج من إحرامه الأول فهذا غير متمكن من الإحرام الثاني والرفع اليد عن الإحرام الأول لا أثره ليس أمرا اختياريا حتى يرفع فلأجل ذلك يشكل وجوب الحج عليه يعني الالتزام بوجوب الحج بعدما كان غير متمكن منه باعتبار أنه محرم بالفعل ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك فإنه إذا شمله الأدلة من الكتاب والسنة لأن هذا مستطيع فيجب عليه الحج يكشف هذا عن بطلان إحرامه السابق كما لو فرضنا أنه أهرم للحج استحبابا وبعدما أهرم انتقل إليه مال كثير من أبيه أو من غير أبيه بحيث صار مستطيعا حتى من بلده فزنا هذا البلد يكشف هذا في علم الله أنه كان في ظرفه مستطيعا فهو لم يكن مأمورا بالحج ندما في هذه السنة تخيل أنه مأمور بالحج فاستطاعته بعد ذلك تكشف عن بطلان إحرامه السابق ولا يحتاج إلى تبديل ليس هذا بمحرم بل يجب عليه الحج حينئذ يجري عليه احكام من عبر الميقات بغير احرام سواء كان قبله بعده ميقات او فرضنا انه ليس بعده اي ميقات فرعا جميع المواقيت فوظيفته الرجوع اذا امكن وإذا لم يمكن فيه تفصيل سيأتي الكلام فيه إن شاء الله والحاصل أنه بعد شمول الأدلة من الكتاب والسنة شموله لمثل هذا الرجل ووجوب الحج عليه يكشف هذا عن بطلان إحرامه الأول وأنه كان تخيلا هو في علم الله كان مشفتيا في هذه السنة، فلم يكن مأمولا بالحج النسبي فيجب عليه الحج ثانيا، ولأن لها جاه المتعجب ولا فرق. قيد في الإبانة قدس الله نفسه كان أمامه ميقات الآخر، قال أو لم يكن لا أثر لوجود الميقات الآخر بعدمه، بل لا بد من أن يرجع إلى الميقات. الحمد لله رب العالمين.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان من شأنه ركوب المحمل على الكنيسة مثلا وما يشبه ذلك، وكان غيره حرجية طبعا فرض الكلام ذلك، فتارة لا يوجد المحمل ولا الكنيسة فهو غير متمكن من الحج طبعا، فلا يجب عليه الذهاب بدابة أو غير دابة. لتارة يفرض أن الكنيسة موجودة، ولكن ليس من يركب في العدل الآخر. في هذه الصورة قد يفرض أنه متمكن من بذل المال لكل العجلين، وإن كان العجل الثاني خاليا عن أحد أو يركب أحدا مجانا مثلا. يفرض أنه غير متمكن من بذل المال، وإنما هو متمكن من بذل مال بإزاء عجل واحد، ففي مثل هذه الصورة إذن لا يجب عليه الحج لأنه غير متمكن. وتارة يفرض أنه متمكن من بذل المال لكل الأجلين، ولو فرضنا أن الأجل الآخر يبقى خاليا أو يركب فيه أحد مجانا مثلا، ففي مثل ذلك وقع الكلام في وجوب البذل عليه وعدم وجوبه. فاختار الماتن قدس الله نفسه وجماعة الوجوب، ونسب إلى جماعة عدم الوجوب. تارة نفرض أن بذل المال بإزاء العجلين حرجي كما فرضه الماتن قدس الله نفسه، أيضا في مثل هذه الصورة لا يجب بلا إشكال لحكومة دليل الحرج، فإذا كان المال المبذول مجهفا في حقه ويترتب عليه الحرج فغير واجب جزما. محل الكلام ما إذا لم يكن حرج مجرد ضرر مالي زائدا على ما يقتضيه تبع الحج. تبع الحج يقتضي بذل مال بإزاء عدل واحد، الزاد والراحلة، راحلته العدل الواحد، وأما العدل الآخر فهو زائد على ما تقتضيه طبيعة الحج وطبيعة الذهاب إلى مكة. فهل يجب بذل الحج الزائد كما اختاره الماتن وجماعة أو لا يجب؟ قد يقال بعدم الوجوب نظرا إلى أن هذا حكم ضرري، الإلزام ببذل مال زائد يعني مقدار العجل الآخر، أجرة العجل الآخر، هذا زائد لا يقتضيه طبيعة الحج فيكون مرفوعا بحديث الضرر. وقد يجاب عن ذلك بأن الأمر بالحج هو تكليف ضرري، الحج يحتاج إلى بذل المال طبعا، وحديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام المجهولة،
التي لم تكن مقيد يعني لم ترد في مولد الزرر، وإنما هي مطلقة قد يكون زرريا وقد لا يكون زرريا، فالدليل الآخرات يكون نافيا لتلك الأحكام في موارد الزرر. لأما إذا فرضنا أن جعل الحكم في مورد الزرر فالدليل لا زرر لا يكون ناظرا لرفعه كما في جملة من الأحكام الشرعية، وجوب الخمس، وجوب الزكاة، الجهاد، ومنها الحج، فإن الحج بتبعه محتاج إلى صرف المال، بذل الراحلة والنفقة، نفقة الزاد، والراحلة مما يقتضيه تبع الحج، فالحج إنما ورد في مورد الزرر، ولا يكون لحديث الرف حكومة على مثل هذا الحج، فعلى ذلك يجب الحج وإن كان زرريا ما لم يكن حرج كما فرضنا. إذا كان حرج يرتفع بدليل لا حرج، وأما الزرر بمجرده من دون أن يترتب عليه حرج لا يكون رافعا لوجوب الحج، ولكن هذا الحكم محل إشكال بل محل منع جزما، فإن الحج إن كان زرريا لكن الذي مجعول إنما هو المقدار الذي يقتضيه تبع الحج بحسب العادة الخارجية. معلوم أن الراحلة تحتاج إلى إيجار أو تحتاج إلى شراء، وكذلك الزاد يحتاج الإنسان في سفره إلى مسكن ومأكل ومشرب وغير ذلك مما يحتاج إليه المسافر، هذا واجب بتبعه. وأما ما يكون زائدا على تبع الحج زرر آخر غير ما يقتضيه تبع الحج، بالنسبة إلى ذلك أدلة الحج مطلقة، يعني إطلاق دليل الوجوب إذا كان واجدا للزاد والراحلة بالنسبة زاد نفسه وراحلة نفسه، الزائد على ذلك إذا توقف عليه الحج ولم يكن من مصارف الحج عادة، كان هذا مطلقا دليل وجوب الحج بالنسبة إلى ذلك، لا نرى مانعا من شمول حديث لا ضرر لمثل هذه الزيادة التي يقتضيه دليل الحج دليل وجوب الحج، إنما هو صرف المال بمقدار زاده وراحلته، وأما بمقدار صرف راحلة شخص آخر غير هذا الشخص فهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على وجوب ذلك إلا إطلاقات الأدلة كأنه واجد للزاد والراحلة، وهذا المطلق محكوم بدليل الآزلان ولو فرضنا أنه ليس بحرجي. نعم قد يكون التفاوت قليلا لا يعتنى به، لا إشكال في وجوب ذلك، وأما إذا فرضنا أن التفاوت كثير كما هو محل كلامنا لا بد له من بذل زاد لنفسه يعني راحلة لنفسه وراحلة شخص آخر، أو يبقيها يعني خالية الراحلة ويذهب فدرا، هذا تكليف آخر زائد على تبع الحج، فمجرد كون الأمر بالحج تكليفا زرريا لا يقتضي عدم حكومة حديث لا ضرر على دليل الحج باعتبار أنه هو بنفسه زرري. نعم هو بنفسه زرري بالمقدار الذي يقتضيه تبعه لا يكون حديث لا ضرر ناظرا إلى ذلك، وأما بالنسبة إلى الزائد عن ذلك لو فرضنا أنه اقتضى ضررا الالتزام بذلك الضرر يحتاج إلى دليل، ولا دليل بالخصوص، و عدلة و نفی الضرره تکون حاکمتن علا ذالک و علا هازا یبتنی ما ذکره قدس الله نفسه فی المسألت الآتیه ایزن مبنیتن علا هازا. لو فرضنا تارتا نفرض ان السعر سعر الزاد او سعر الراحله غلا به حسب ازمان مختلفتون کما در کما هول کما شاهد ناهازا کثیره لا اشکال فی ان غلا الاسعار لا یوجب سقوط الحج بعد ما کانت القیمت متعارفتا من حیث الایجار او من حیث الشراء فتختلف القیمه قد یکون القیمت قلیله قد یکون کثیره یختلف ذالکه به حسب الازمنه. و اما اذا فرضنا ان القیمت زائدتون علی المقدار المتعارف فرضنا نفرض هاکذا که ان الراحله کانت موجودتن و قیمت الراحله معلومتون مقدار کذا فلم یبق راحلتون الا عند شخص معین لا یوجرها الا به اکثر من ثمن المثل بیعن او اجارتن فهل یجمع علیه شراء ذالک و این کانت القیمت و از آف القیمت المتعارفه او ضعف القیمت المتعارفه و کذالک الایجار. او لو فرضنا انه لیس عنده مال یعنی نقود و انما عنده اجناس ولا یشترا فی الخارج الا به اقل من ثمن المثل بکثیر. الان المشتری غیر موجود فهل علیه ان یبیع داره بنصف القیمت مثلا او فرش فراش بیته او کتبه او غیر ذالک مما یملکه من بستان او غیر بستان به اقل من ثمن المثل و یهج او لا یجب علیه ذالک ایضا مبنی علی المسألة السابقه اذا فرضنا انه حرجی کبیع الدار مثل الفراش مثلا منه ذالک و فلا اشکال فی عدم الوجوب به اعتبار حکومت دلیل لا حرج على جميع التكاليف منها وجوب الحج. لما اذا فرضنا انه لا حرج في ذلك رجل مصري ومتمول له بستان لا بد ان يبيع هذا البستان بنصف القيمه للحج فهل يجب عليه ذلك؟ ايضا ذكر جماعه انه يجب بعين التقريب المتقدم ونسب الى الشيخ قدس الله نفسه عدم الوجوب به اعتبار انه ضرری و ضرر یرتفع مرفوع از ضرر و مرفوع به شریعت المقدسه الکلام هو الکلام بعینه و این دنین بجوب الحج و این کان مبنیا علی الضرر من الاول الا انه مبنی علی الضرر بالمقدار المتعارف الذي لا بد منه في الحج بالنسبه الى جميع الناس و الى عامه الناس و اما ما یخص بشخص بعینه ولیس من مصارف الحج بل نوعا و طبیعت الحج فی نفسها لا تقتضی هاجا و انما هو امر خارجی قد یکون و قد لا یکون لا مانع من شمول ادلت نفی الضرر لذلك و الالتزام بعدم الوجوب فی هذه الصوره. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الإياب وأنه لا يجب الحج بمجرد التمكن من نفقة الذهاب من جهة الراحلة والذات بل لابد من أن يكون نفقة الإياب أيضا فيما إذا استلزم البقاء في مكة أو في المدينة مثلا أو مما يقرب من مكة فيما إذا كان حرجية لا بد له من الرجوع إلى بلده ولو فرضنا أنه مجرد وليس عنده عائلة ولكن بقاؤه في غير بلده حرجي وفيه مشقة غير قابلة للتحمل ففي مثل ذلك لا يجب عليه الذهاب و این کان عنده به مقدار ذهاب لراحلت بل ول ذات لا یجمع علیه فین تکریب به ذالک حرجیم. و اما یا فرضنا انه بل لم یکن حرجیم یمکنه ان یعیش فی تلک البلاد به مثل ما کان یعیش فی بلده الاول ولا یفرق الحال بالنسبت الیه یعیش این ما کان و یشتغل بله و یدیر امر معاشه فی ای محل کان لا یختلف الیه البلدان بالنسبت الی هذه الجهه ففی مثل ذلک یجب علیه الحج اذ لیس هنا دلیل علی اعتبار الرجوع ایزد لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا سما ان تمکن من الرجوع ام لم يتمکن من الرجوع یبقا هناک یزور البیت فیبقا هناک فی مکه ولا یرجو الى بلده اذا لم یکن حرجیا فی حقه فالعبره انما هو بالحرج. ولو فرضنا انه اراد الرجوع الى بلد آخر غير بلده الأول فهل يعتبر أن يكون له نفقة الرجوع إلى البلد الآخر أو يعتبر وجود النفقة بالنسبة إلى بلده الأول؟ فسر قدس الله نفسه بينما إذا كان البلد الآخر بحسب المسافة أبعد من بلده او لا يكون اذا لم يكن ابعد وكان بمقداره فلا بد له من رفقة الذهاب الى ذلك البلد ايضا اذا كان بقاؤه هناك في مكة حرجية. واما اذا فرضنا انه ابعد فلا يعتبر التمكن من ذلك بل يعتبر التمكن من نفقة الرجوع الى بلده. هذا ايضا يفرض على صورتين تارة يفرض أنه على تقدير ذهابه إلى الحج لا يتمكن من الرجوع إلى بلده بل لا بد له من أن يرجع إلى بلد آخر وغير متمكن من الرجوع إلى البلد أو أنه زلري يترتب عليه زلل كما هو المتعارف في زماننا هذا بالنسبة إلى الغرباء الساكنين في مملكة أخرى غير أهل تلك المملكة. فلو فرضنا أنه في العراق وأراد أن يذهب إلى الحج لا يتمكن من الرجوع لا يسمح له بالدخول في العراق ثانيا بل لا بد من أن يذهب إلى مملكته أي مملكة كان. ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في اعتبار نفقة الذهاب إلى بلده ولو فرضنا أنه أبعد من بلده الأول ونفقته أكثر من نفقة الذهاب من نفقة الإياب وذلك لأنه غير متمكن من ذلك لا يمكنه البقاء في مكة المكرمة لأنه حرجي كما ذكرنا ولا يمكنه الرجوع إلى بلده الذي استطاع من ذلك البلد ووجب عليه الذهاب لا يمكنه الرجوع أو أنه ضرري إذا رجع يحبس يترتب عليه بل أذية مثلا أذن ونحو ذلك. ففي مثل ذلك لا يكون مستطيعا إلا أن يتمكن من الذهاب إلى البلد الذي يريده لأن البلد الذي استطاع منه لا يمكنه الرجوع إليه أو أنه زلري. وأما إذا فرضنا أن الأمر ليس كذلك فإنما هو من جهة ميله ورغبته الخاصة يريد أن يذهب إلى ذلك البلد ولا يريد الرجوع إلى بلده يمضي إلى الحج ومن هنا يتوجه إلى البلد الذي اختاره ويريده في الخارج. هنا ذكر قدس الله نفسه أن العبرة بتمكنه من نفقة الرجوع إلى بلده إلا إذا كان ذلك البلد أيضا بحسب المسافة متساويا مع بلده. وأما إذا فرضنا أنه أكثر مسافة فليس له ذلك. الظاهر أن هذا من جهة الغلبة ما ذكره قدس الله نفسه، باعتبار أنه كلما كان كانت المسافة بعيدة كانت النفقة أكثر، وإلا فلا عبرة ببعد المسافة وقرب المسافة. قد يفرض أن المسافة قريبة ولكن النفقة كثيرة، وقد يفرض العكس، نفرض أن المسافة بعيدة. مثلا لو فرضنا أنه أراد السفر من العراق إلى مكة، ومن مكة يتوجه إلى بلد أبعد من العراق بكثير، ولكن الطريق والبحث، وبطبيعة الحال أن الأجرة قليلة، أجرة البحث من أجرة البحث، فالنفقة بمقدار هذه النفقة، يعني النفقة التي يحتاج إليها في سفره إلى البلد البعيد متساوية مع المسافة، مع النفقة التي بلي مع نفقة الرجوع إلى بلده. لا عبرة بالبعد والقرب، لا أثر لهما، العبرة بالنفقة زيادة ونقيشة. فكان الأولى أن يعبر بأن النفقة التي يصرفها في ذهابه إلى البلد الآخر لا بد وأن لا تزيد على نفقة الرجوع، وإلا فهو مستطيع. الذي يعتبر نفقة الرجوع إلى بلده أو إلى البلد الذي يريده، فيما إذا لم تكن نفقته زائدة على نفقة الرجوع إلى بلده، وإلا فزيادته لا تعتبر بالنسبة إلى الاستطاعة. المقصود أن العبرة بصرف المال قلة وكثرة، لا بالمسافة، بل قلة وكثرة.
منذ لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام أن العبرة في وجوب الحج لوجود الزاد والراحلة، أن من أن يكون أين الزاد والراحلة موجودتين عنده، أو كان ثمنهما موجودا عنده، أو كان له مال آخر يمكنه أن يبيعه ويشتري به الزاد والراحلة. العبرة بوجود ما يحج به كما في عدة من الروايات، إن كان عنده ما يحج به، ولكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه الإنسان في إمرار معاشه ومعاش عائلته، من دار وفراش ولباس وكتب دينية أو غير دينية. حتى إذا فرضنا أن الكتب من الكتب التي يحتاج إليها في تحصيل الطب أو غير الطب مما يحتاج إليه، والعبرة في جميع ذلك بالحرج. فإذا كان فقدانه لشيء من هذه الأشياء موجبا للحرج لا يلزم ببيعه وصرفه في الحج، فإن الحرج مرفوع على ما تقدم. فلا وجه لما نسب إلى الدروس، إلى الشهيد قدس الله نفسه في الدروس، من عدم استثناء ما يسر إليه من فرشه وأساس بيته ونحو ذلك. فإن دليل الحرج حاكم على جميع الأدلة، على كل ما أثبت وجوب شيء أو حرمة شيء إذا كان حرجياً يرتفع الوجوب، يعني يرتفع الإلزام بفعل أو بترك، كما لا فرق في استلزام الحرج
بين أن يكون الحرج فعليا أو يكون فيما بعد. فلو فرضنا أنه غير محتاج إليه بالفعل ولكن يحتاج إليه في الشتاء مثلا مثل اللهف اللهاف وما يشبه اللهاف مما يحتاج إليه في الشتاء وفعلا مستغنى لا يجب عليه بيع اللهاف للحج لأن بيعه مستلزم للحرج التكليف به حرجي وإن كان ظرف الحرج فيما بعد. ومن هذا القبيل الفرس المعد للركوب إذا كان له فرس ويحتاج إليه يستلزم فقدانه الحرج دائما بينه وبين ما يحتاج إليه من تسهيل معاشه أو الأمور الأخرى بينهما مسافة لا بد له من ركوب الفرس أو أنه غير متمكن من المشي لعلة في رجله أو في مزاجه فيحتاج إلى ركوب الفرس والفرس معد لركوبه. فإذا باع الفرس ليهج به يقع في الحرج فيما بعد هذا أيضا يرتفع ولا يجب عليه بيع الفرس ولا وجه لما نسب إلى كشف النسام كما نسبه الماتين من أن الفرس إذا كان يمكنه الركوب في طريق الحج فهو واجد للراحلة وإذا لم يمكنه الركوب في طريق الحج فرس لا يمكن ركوبه في طريق الحج فلا بد له من بيعه وصرف ثمنه في الراحلة لا وجه لذلك بعد ما كان الفرس محل حاجته واستلزم عدمه الحرج. فالميزان هذه الكبرى الكلية من دون اختصاص بشيء دون شيء إذا كان فقدانه موجبا للحرج لا يجب عليه بيعه وصرفه في طريق الحج وأما إذا لم يكن موجبا للحرج كما إذا كان زائدا على مقدار حاجته يحتاج إلى فرس واحد وعنده فرسان مثلا أو يحتاج إلى فرش واحد وعنده فرشان وهكذا أو أنه كان محتاجا إليه في زمان واستغنى عنه بعد ذلك كما في النساء كانت محتاجة إلى لبس الحلي وبعد مدتين لا تحتاج إلى ذلك إلى لبس الحلي لا يناسبها بعد ذلك لكبر سنها لبس الحلي فهذه الحلي زائدة يجب صرفها في طريق الحج يعني لا يلزم حرج من بيع الحلي وصرف ثمنها في طريق الحج فالعبرة بهذه الكبرى الكلية كل ما استلزم صرف شيء في طريق الحج حرجا لا يجب عليه الصرف وكل ما لم يكن كذلك يجب عليه الصرف في طريق الحج. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانت عنده دار مثلا أو غير الدار مثل الكتاب لو فرضنا أن عنده دارا مملوكة ودارا أخرى تحت يده وهي موقوفة بوقت خاص أو بوقت عام يمكنه السكون في الدار الموقوفة بلا حرج فهل يجب عليه بيع داره المملوكة للصرف في طريق الحج أو لا يجب عليه ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه وجهين في المقام وجه لعدم الوجوب لأن الدار محل للحاجة والأصل عدم وجوب البيع وذكر وجها آخر الوجوب باعتبار أنه مستطيع ومعصف الاستطاعة يجب الحج لأنه لا حرج في بيع الدار بعدما لم يكن محتاجا إليها فإن عنده ما يسد به حاجته وهو الدار الموقوف مثلا على الكتاب الموقوف يمكنه بيع داره بلا حرج فهو واجد للزاد الراه لا متمكن من دون هرج في صرف ذلك في طريق الحج فيجب ولا مجال مع صدق الاستطاعة للتمسك بالأصل أصالة عدم الوجوب ليس لنا شك في ذلك حتى يتمسك بالأصل. نعم استثنى قدس الله نفسه من ذلك ما إذا لم يكن عنده دار موقوفة فعلا، ولكن يمكن تحصيل ذلك، يمكن أن تسله تحصيل دار موقوفة لأن يسكن فيها، أو يمكنه تحصيل كتاب موقوف للانتفاع من ذلك الكتاب مثلا، فما التمكن من تحصيل ذلك إذا فرضنا أنه حصل ذلك اتفاقا أو هو حصله باختياره بعد ذلك يجب الحج، إذ لا فرق بين الحدوث والبقاء، ولو فرضنا أنه حدوثا لم يكن عنده لكن بقاء عنده دار موقوفة أو عنده كتاب موقوف وله دار مملوكة أيضا، فيمكنه بيع هذه الدار وصرف ثمنها في طريق الحج. و اما اذا فرضنا انه لم يحصل عنده بالفعل لكن يمكنه التحصيل و تحت اختياره، هل يجب عليه بيع الدار و تحصيل تلك الدار الموقوفة او لا يجب؟ اختار قدس الله نفسه عدم الوجوب باعتبار ان تحصيل الاستطاعة غير واجب، وليس بالفعل هو مستطيعا لأنه لا مسكن له إلا مسكن واحد فرضنا وهو محتاج إليه، فلا يجب عليه تحصيل دار إنسانية موقوفة ليكون مستطيعا، ليس له هذه الإمكانية فلا يجب عليه الحج حينئذ، ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين، فإنه مستطيع بالفعل على كلا التقديرين، إذ المراد بالاستطاعة كما تقدم هو وجود الزاد والراحلة عينا أو قيمة أو مالية، وهذا عنده ما يحج به وهو داره. الدار فرضنا أنها ملك له وهي وافية بمصارف الحج، فعنده زاد وراحلة بالفعل لا بالتحصيل. الذي أوجب عدم الوجوب إنما هو العسر والحرج فيما إذا باع الدار، إذا فرضنا أنه لا يقع في العسر لأنه يمكنه تحصيل دار موقوفة بلا مشقة. موجود في البلد الدار الموقوفة، فلنفرض أنه مجرد يمكنه أن يسكن في أحد المدارس بلا مشقة وبلا حرج، والمدرسة موجودة وتحصيل ذلك بإجازة المتولي أمر ممكن، ليس هذا من تحصيل الاستطاعة. فرق بين تحصيل الزاد والراحلة أو أن الزاد والراحلة موجودان بالفعل، ولكن يلزم من صرفهما الحرج إذا لم يحصل، والمفروض أن التحصيل ممكن فلا حرج. وبعبارة أخرى مقتضى الروايات أن من كان عنده زاد وراحلة بالفعل عينا أو قيمة يجب عليه الحج. خرجنا عن ذلك بدليل نفي الحرج، لأنه كل ما استلزم صرف هذا المال في الحج حرجا يسقط وجوب الحج في المقام إذا كان متمكنا من تحصيل دار أخرى لسكنا وقفا أو آرية أو غير ذلك مما يطمئن بعدم وقوعه في الحرج، قد يكون لا يطمئن بذلك أيضا حرجيون، يمكن بعد ذلك أن المتولي لا يجيز له البقاء مثلا، أو أنه مقيد بقيود الالتزام بتلك القيود موجب للحرج مثلا، وغير ذلك مما لا يرتفع الحرج بالسكنى في دار الموقوفة. وأما إذا فرضنا أنه لا يلزم ذلك أبدا، دار موقوفة يسكن فيها بلا حرج وبلا مشقة، فما هو الموجب للخروج عن الإطلاقات الدالة على الوجوب فيما إذا كان مال عنده زاد براهلة؟ ومثل هذا أين يجري فيما إذا كان يتعرض له فيما بعد نقدم بالمناسبة، فيما إذا كان عنده ثمن الدار أو ثمن الكتب أو ثمن الفراش وغير ذلك مما يحتاج إليه، والثمن واف بمصارف الحج، وهو متمكن من تحصيل هذه الأموال من طريق الموقوفة مثلا، يسكن دارا موقوفة، فلا يشتري بهذا الثمن دارا، الكلام والكلام. يجب عليه في هذه الحالة صرف المال الموجود في سبيل الحج، إذ لا يلزم حرج من هذا الصرف، وليس التكليف بذلك تكليفا حرجيا بعدما كان متمكنا من السكنى في دار موقوفة مثلا. فالعبرة إنما هي بلزوم الحرج بلا حرج في المقام، فليس المقام من باب تحصيل الاستطاعة، بل هو مستطيع فعلا، لأن المراد بالاستطاعة والزاد والراهلة، والزاد والراهلة موجودان بالفعل، فليس هذا من التحصيل بل هو حاصل بالفعل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانت عنده دار مناسبة لشأنه، ولكن يمكن بيعها وتبديلها بدار أخرى قيمتها أقل من قيمة هذه الدار، والزائد يعني مقدار ما به التفاوت بين القيمتين يتمكن معه من الحج، أو يكون متمما لما عنده من المال. مثلا فرضنا أنه مالك لخمسين دينارا مثلا، والتفاوت بين القيمتين أيضا 50 دينارا، والمجموع يفي بهجه، 100 دينار يفي مثلا يفي بهجه، فهل في مثل ذلك يجب عليه البيع وشراء دار ثانية التي قيمتها أقل من قيمة الدار الأولى، والثانية أيضا مناسبة لشأنه، يعني ليس فيها حرج؟ تبديل الدار بدار ثانية ليس فيه أي حرج. الدار الأولى لخصوصية من الخصوصيات، مثلا قربها إلى الصحن الشريف مثلا، قيمتها أكثر وأغلى من الدار الثانية، فهل يجب البيع والتبديل أو لا يجب؟ فرق قدس الله نفسه بينما إذا كان التفاوت معتنا به وما إذا لم يكن معتنا به. إذا كان التفاوت كثيرا كما إذا كانت الدار الأولى تسوى 100 مثلا والدار الثانية تسوى 50 مثلا، ففي مثل ذلك التزم بوجوب البيع. والوجه فيما تقدم، لأن عنده زاد وراهلة، وليس في بيع الدار أي حرج ومشقة. المخرج إنما هو دليل نفي الحرج، والمفروض أنه لا حرج في هذا البيع، لأنه يجوز تبديله إلى دار ثانية بغير حرج، فهو مستطيع. فلا فرق بين الزيادة العينية إذا كانت عنده داران مثلا، أو زيادة بحسب القيمة، نعبر عنها بالزيادة الحكمية، زيادة في المالية، لا فرق بين الأمرين في وجوب الحج بعدما كان عنده زاد وراهلة، ولا يلزم أي عسر وحرج من بيع ما عنده من الدار أو من الفرش مثلا، الفرش الذي عنده من القسم الراقي مثلا أو العتيق يسوى كذا مقدارا، يمكنه تبديله بفرش آخر غير عتيق بما به التفاوت يصرفه في الحج ولو تتميما. وأما إذا كانت التفاوت قليلا بحيث لا يعتنى بها، فرضنا أن الدار الأولى يسمى 100 دينار والدار الثانية يسمى 97 دينارا مثلا، الفرق بينهما 3 دنانير، الثلاثة في العشرة لا يعتنى بها عند العقلاء فلا يجب عليه البيع. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لم يظهر لنا وجهه. أي فرق بين المعتنى به وغير المعتنى به؟ يفرق الحال بينهما في مثل خيار الغبن مثلا، إذا كان التفاوت معتنى به فهو مغبون عند العقلاء وعند التجار فيكون له الخيار، وإذا فرضنا أن التفاوت غير معتنى به كما في الثلاثة في المأت مثلا، هذا المقدار من التفاوت يختلف فيه السوق البائع والمشتري حسب اختلاف الأسواق يختلف ذلك. في مثل ذلك يكون له أثر شديد باعتبار أن خيار الغبن كما ذكرنا في مهله عمدة دليله الاشتراط الزمني بين البائع والمشتري، بأن تكون مالية الثمن متشابية لمالية المثمن. فإذا فرضنا أنهما غير متشابيتين ماليتين فيثبت له الخيار لتخلف الشرط. وأما التفاوت الجزئي فليس هذا داخلا تحت الشرط عند العقلاء فلا يثبت الخيار. في أمثال هذه الموارد يترتب أثر على التفاوت إذا كان معتنا به وما إذا لم يكن معتنا به. لما في مثل المقدار فلنفرض أن الفرق دينار واحد في المئة أو دينار واحد في ألف، ما أداره بألف دينار والدينار الثانية يباع بألف إلا دينار واحد، فيمكنه أن يصرف هذا الدينار في سبيل الحج لنقص ماله عن سبيل الحج بدينار واحد. فلنفرض أن مصرف الحج 100 دينار وعنده 99 دينارا يحتاج إلى دينار واحد. العبرة كما ذكرنا بأن يكون عنده زاد براهلة ولا يلزم من صرفه في الحج العسر والحرج. هذا هو الميزان الكلي، يكون التفاوت قليلا أو يكون التفاوت كثيرا، ليس هذا أي ميزان. الميزان هو كونه واجلا للزاد والراهلة، هذا واجل للزاد والراهلة، فإن له دارا يسوى بألف دينار وهذا يكفي لمصرف الحج، وعنده مال آخر أيضا فرزنا بله مقدار من المال يكون هذا متمما له. والمفروض أنه لا يلزم العسر من هذا البيت بعد ما أمكن تبديله بدار أخرى غير هذه الدار، وما به التفاوت يتمم به ما عنده من المال، أو إذا كان هو في نفسه كافيا يصرفه في سبيل الحج، وقد يكون هذا في مثل زماننا كافيا أيضا. فلو فرضنا أن داره يسوى 10,000 دينار و دار ثانية يباع ب10,000 إلا 200 دينار مثلا، خب 200 دينار في 10,000 تفاوت جزئي ليس بكلي، فيجب عليها أن يبيع و يصرف 200 في طريق الحج. فالعبرة بتلك الكبرى الكلية، وعلى ذلك لا يفرق بين أن يكون التفاوت يسيرا وأن يكون غير يسير. والحمد لله رب العالمين.